باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. الأول في سؤال عجبني جدا وصل لي، بيقول توجد نبوة منسوبة بالخطأ لسفر أرميا في متى 27، حيث قيل يعني تم ما قيل بأرميا النبي القائل وأخذوا الثلاثين من الفضنة الثمن المسمن الذي سمنوه بني إسرائيل، مع أن النبوة دي موجودة في زكريا مش موجودة في أرميا. فعلا مكتوب في إنجيل معلمنا متى أن كما قيل بأرميا، وراح قايل النبوة بتاعت 30 من الفضة، مع أن 30 من الفضة دي موجودة في زكريا. إيه الحل بتاع القصة دي؟ طبعا مش موجودة بالخطأ، لأن ما فيش في كتاب ربنا اللي مكتوب بالوحي المقدس خطأ. لكن إيه الرد بتاع السؤال؟ بصوا، من أيام عزرا الكاتب اللي هو جمع العهد القديم من بعد الرجوع من السبي، بوب العهد القديم، فبقى فيه جزء باب كده اسمه التوراة أو التناخ، الجزء الخاص بكتابات موسى، وبقت اسمها أصفار موسى. يعني تلاقي ربنا يسوع المسيح نفسه يقول موسى قال لكم، أصفار موسى بتقول، فبقى الجزء الأولين ده اسمه أصفار موسى. وفي جزء اسمه الأصفار الحكمية اللي كتبها داود وسليمان، وفي جزء تاريخي اللي بيحكي قصة شعب بني إسرائيل من ساعة ما دخلوا أرض الموعد، اللي هو يشوع، قضاة، صموئيل أول وتاني، ملوك أول وتاني، أخبار أول وتاني. الجزء الخاص بالأنبياء رخر ده كان الباب رقم 4، وكان اسمه باب الأنبياء، لكن كان منسوب لأرميا النبي، زي ما أصفار موسى الخمسة منسوبة لموسى، بالرغم أن قصة نياحة موسى مكتوبة. طبعا مش معقول يكون موسى اللي كتب آخر إصحاح ده، لكن اللي كتبه يشوع. وزي ما سفر المزامير منسوب لداود النبي، مع أن داود النبي كتب 57 مزمور من 150، يعني أقل من النص. وفي مزامير محدش عارف مين اللي كتبها، وفي مزامير منسوبة لناس تانيين زي أساف وغيره، بني كورح، لكن في الآخر بنسميها مزامير مين؟ داود. كذلك النبوات اتعرفت عند اليهود باسم نبوات أرمية، بالرغم أن أرمية مش هو اللي كتبها كلها. ليه؟ لأن أرمية هو أكتر واحد كتب نبوات. سفر أرمية زائد سفر مراسي أرمية حجما وعدد كلماتا أكتر واحد كتب في العهد القديم من الأنبياء، زي ما داود أكتر واحد كتب عدد مزامير فتسمت مزامير داود، كمان الأنبياء أكتر واحد كتب فيهم هو أرمية، فتسمت باسم نبوات العنوان الكبير بتاعها أرمية. فهمنا الفكرة؟ وكذلك دي أصفار كتيرة في العهد القديم، تلاقي كل سفر كتبه كاتب معين وآخر إصحاحين كتبهم واحد مختلف، لكن بتنسب في الآخر لصاحب أغلب الكم اللي مكتوب. فالنبوات في العهد القديم صغار وكبار كانوا بيلقبوا بالنبوات بتاعت أرمية وولاده، يعني أرمية وولاده، أرمية وإخواته، الناس اللي زيه، فتتقال عليها أرمية. فلما يتقال لأرمية قيل بأرمية مقصود الشابتر بتاع أرمية، جواه بقى كذا واحد اتكلم. فهمنا الفكرة؟ تعالوا بقى ندخل في الموضوع اللي هنتكلم فيه دلوقتي. نرشم الصليب مرة كمان باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. طبعا أنا بكلم ناس روحيين وجاية تحضر عشان تستفيد روحيا من الأنبياء ومن العهد القديم، ولكن في ناس بتتعرض لبعض التشكيكات والمشاكل في العهد القديم. ممكن تكون التشكيكات دي بعيدة عن حضراتكم، يعني عنكم انتوا كأشخاص، لكن ممكن تكونوا بتسمعوها من ولادكم، من ناس حواليكم، لو بتخدموا ممكن تسمعوها من المخدومين. فبالتالي احنا خلينا الكورس بتاعنا السنة دي نصه أنبياء كبار، والنص التاني المحاضرة التانية عادة بتكون دفاعيات خاصة بالعهد القديم، زي ما أخدت مع حضراتكم النبوات. فاكرين لما أخدنا النبوات إزاي إن هي حقيقية وفيها حاجات دقيقة جدا، زي ما أبونا كرولوس كلمنا المرة اللي فاتت عن إزاي الله العهد القديم هو الله المحب بتاع العهد الجديد هو هو. فالنهاردة هنتناول قضية خاصة، وهي قضية الحروب في العهد القديم. القضية اللي هنتناولها بقول لحضراتكم هي قضية الحروب. ليه العهد القديم فيه حروب ودم وموت وقتل، وساعات ربنا اللي يقول اعملوا كده؟ فطبعا مع روح العهد الجديد شبابنا بالذات اللي يقرأ يحس ان هو عجبه قوي ربنا يسوع المسيح في العهد الجديد، بس العهد القديم اللي مليان حروب ده يوم يتشكك يقول لحسن يكون ده إله وده إله، ولا يكون ربنا تغير، ولا يكون العهد القديم ده مش دقيق والعهد الجديد هو اللي دقيق. طبعا كلام كلها بعيد عن الصح، لأن إحنا ككنيسة بنؤمن من العهد القديم زي العهد الجديد، لأن كل الكتاب هو موحى به من الروح القدس ونافع للتعليم والتوبيخ، كل الكتاب. وقديس بولس الرسول أو القديس بطرس اللي قالوا كده كانوا بيقولوا كده، ولسه العهد الجديد ما تجمعش، يبقى أكيد كانوا قصدهم على العهد الإيه؟ القديم. فالعهد القديم في نظر الكنيسة الأولى هو كلمة ربنا. أمال المشاكل اللي بنقابلها دي إيه؟ إزاي نرد عليها أو إزاي نفهمها صح؟ أولا أفصصها قدامكم، مشاكل العهد القديم عبارة عن نوعين، يا إما مشكلة في النص وده مش هيبقى موضوعنا النهاردة، يا إما مشكلة في المضمون. يعني إيه النص والمضمون؟ النص اللي هو السكريبت نفسه، الكلام اللي مكتوب. ممكن ناس تقول إنه كلام أساطير ما حصلش بالحقيقة، قصة آدم دي ما حصلتش بالحقيقة، قصة يونان دي مبالغ فيها قوي إن حوت يبلع يونان وهكذا، ده مش موضوعنا الحالي وده هنأجله للمحاضرة القبل الأخيرة، هتلاقوها بعنوان حدث بالفعل اللي مكتوب عندكم. حدث بالفعل هتبقى محاضرة مخصوص علشان نقول هل الحاجات الغريبة عن الطبيعة اللي موجودة في العهد القديم هل دي حصلت بالفعل، حدثت بالفعل. تاني مشكلة في النص ان يقولك ده في حاجات متناقضة وفي أخطاء. يعني مثلا مكتوب ان جيش داود 12,000 في سفر صموئيل، لما تقراه في سفر ملوك يقولك 120,000، فازاي هما 12 بقى ولا هما 120؟ ونقعد بقى نقول لا، اصل واحد يقول لك لا اصل يمكن في صفر نسي يحطه صفر. لا، اللغه العبريه ما كانش فيها صفر، هو يا اما قرا الكلمه صح وكتبها يا اما الكلمه غلط، فهي ما كانش اصفار واتنين وواحد، لكن هي طريقه عد. في ناس بتعد ان الفرق الفرسان بس، في ناس بتعد الفرسان والمشاه، في ناس تعد الفرسان والمشاه والناس اللي بتيجي على عجلات حربيه، فالعدد بيتغير وده باين في كذا حرب قبل كده وتعدادها، وكان دي طريقة العد في العهد القديم سواء في الحضارات المختلفة بيحسبوا عدد الجيش بأشكال مختلفة. مش يعني بقولها كمثال يعني، بس خد من ده كتير بقى يقولك وفي هنا بقى في صفر كذا في كذا والعدد ده بيقول العدد كذا مع ان العدد في حتة تانية كذا. ده موضوع برضو كبير، ولا يوجد اي تناقض ما بين اي عدد واخر في العهد القديم كما نؤمن ونعتقد، لكن ليها ردودها، وبرضو ده مش موضوعنا، لأن موضوع اللي هو النص هو اللي فيه المشكلة ده مش موضوعنا دلوقتي. المهم موضوعنا هو إيه بقى؟ المضمون. المضمون يعني المشكلة الأولانية الكبيرة النص فيه مشكلة، ودي هنتناول جزء منها المرة اللي قبل الأخيرة، والموضوع التناقضات ده مش مجالنا. الجزء الثاني اللي ممكن حد يتهم بيه العهد القديم إن المضمون فيه مشكلة. إيه المضمون؟ إن الله دموي وعنيف وبيدعو للحروب والقتل، حاشة طبعا، لكن ده الادعاء يعني. والادعاء رقم اتنين ان الله عنصري جدا، حاشة معلش اني بستخدم الالفاظ دي، يعني انه عنصري جدا ويميل لشعب اليهود يعدلهم وعايز يخليهم أمة عظيمة، لكن بقية الأمم مصر يضربها وبابل يحرقها لكن اليهود دول يفوت لهم كل حاجة. دول القضيتين الكبار اللي خاصين بالمضمون، ودول اللي هنناقشهم في المحاضرة دي. بس الأول احنا رتبنا أفكارنا. العهد القديم لو في حد متشكك في العهد القديم هتلاقيه متشكك في حاجتين، يا إما المكتوب نفسه يقولك المكتوب ده غلط أو في تناقضات، يا إما المضمون متشكك فيه وهو إن الله اللي بيقدمه العهد القديم كحكاية مش هو بتاع العهد الجديد، دموي قوي عنيف قوي أو عنصري وبينحاز لشعب دون شعب آخر. فهمنا الفكرة؟ تعالوا نمسك واحدة واحدة في الموضوع التاني ده اللي هو موضوعنا النهاردة، الاختلافات في المضمون أو الكونتنت نفسه. أولا أعرض قدام حضراتكم أكثر النصوص في رأي المتشكك، أكثر النصوص استفزازا يعني إنجاز التعبير، معلش وعذروني أني بتكلم لغة المتشكك، يعني هو يقول كده مستفز، فأنا أقراها لحضراتكم. أول نص اللي في تكوين 6 لما يقول فقال الله لنوح نهاية كل بشر قد أتت أمامي لأن الأرض امتلأت ظلما منهم فها أنا مهلكهم مع الأرض. ليه قصة الإيه؟ اللي هي قصة الطوفان زي ما أنتوا بتقولوا كده. القصة التانية تثنية 19. فأمطر الرب على سدوم وعمورة كبريتا ونارا من عند الرب من السماء. يعني مرة تكوين 6 تكوين 19 قصة الطوفان ربنا أهلك الدنيا كلها بالمية, وتكوين 19 ربنا أهلك بلد كاملة سدوم وعمورة دول أو بلدين أهلكهم بالنار. التالتة يشوع 6. وحرموا كل ما في المدينة من رجل أو امرأة من طفل وشيخ حتى البقر والغنم والحمير بحد السيف, وأحرقوا المدينة بالنار مع كل ما بها. وحلف فلان قائلا ملعون قدام الرب الرجل الذي يقوم ويبني هذه المدينة. ايه رأيكم في الثلاث آيات دول؟ يقولك يعني ربنا في العهد القديم بيموت الناس كلها بالطوفان وبيموت الناس كلها بالنار, وبيقول يشوع يموت الناس. يبقى ده غير خالص العهد الجديد. فين السامرية؟ فين اللي امسكت في ذات الفعل؟ فين اغفر لهم يا أبتاه لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون؟ الله في العهد الجديد رقيق جدا. الله في العهد القديم ليه قاسي كده؟ فهمتوا الادعاء ايه؟ او الشخص التعبان على فكرة مش متشكك ويعني عايز يغلس, يعني هو من جوه تعبان فعلا عايز إجابة. طيب الحاجة التانية, الله يعني كآية تتكلم عن الله ازاي ان هو حاشا يعني ان هو عنصري ومتحيز لإسرائيل. فيقول مثلا في تثنية 14 وقد اختارك الرب لكي تكون له شعبا خاصا فوق جميع الشعوب الذين على وجه الأرض. ربنا بيقول على لسان موسى للشعب ان اختاركم انتوا بالذات تبقوا حاجة متميزة جدا مختلفة عن بقية الشعوب. ايه الحل؟ ايه الحل في النصوص دي؟ قدامنا حل من ثلاثة. اول حل ان احنا نتجاهل العهد القديم, نقول لا فعلا العهد القديم ده قصة لكن ما هوش وحي من ربنا يعني. بس لو قلنا كده هنروح فين جنب كم الايات اللي انا جايب معظمها دي؟ يعني في يوحنا 10 ربنا يسوع نفسه يقول لا يمكن ان ينقض المكتوب. ايه هو المكتوب؟ ايام السيد المسيح, ما كتب ايام قبل السيد المسيح يعني العهد القديم. متى 24 ربنا يسوع يقول السماء والارض تزولان ولكن كلامي لا يزول. فين الكلام؟ ما كانش لسه في حاجه كتبت في العهد الجديد, يبقى يقصد كلام العهد القديم. لوقا 16 زوال السماء والارض ايسر من ان تسقط نقطه او حرف واحد من الناموس. طبعا ربنا يسوع يحترم العهد القديم, هو الله الكلمة اللي ظهر في الجسد, هو الله الكلمة اللي كتب العهد القديم. متى 5 نفس المعنى إلى أن تزول السماء والأرض لا تزول نقطة أو حرف من الناموس. تيموثاوس 2:3 كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب. بطرس 2 الإصحاح الأول لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين بالروح القدس. طبعا بطرس بيتكلم على مين؟ عهد قديم وجديد, وبالذات عهد قديم هو ده اللي في ايديهم. طيب طالما مش قادرين نتجاهل العهد القديم, ممكن واحد يجي يقول بص ماشي هو العهد القديم اوكي بس ناخد اللي مقصود بس مش ناخد الآية, يعني ناخد الحكاية كلها بتحكي عن ايه كده لكن ما نمسكش آية آية. لا دي مش موحى بها آية آية, هي موحى بها الموضوع نفسه. لا برضو ده مش صح, لأن ما كتب عنه أو يتخيله هذا الشخص على أنه أساطير هو مش أساطير, هو حقيقة حدثت بالفعل, وده اللي هناخده بعد كده في المحاضرة قبل الأخير. إذا كان بيتهم أن بعض الآيات فيها تحريف لكن المضمون هو اللي ربنا قصده, لا ما حصلش تحريف, يوجد عصمة من الأخطاء في العهد القديم. ربنا بالروح القدس يعصم الكاتب أنه يقدم حاجة غلط, دي كلمة ربنا, ربنا أكيد هيحافظ عليها جدا ويوصلها بيور جدا. إذا كان بيحافظ على خلقته, إذا كان بيحافظ على الكون وعمله بضبط دقيق جدا إن الشمس ما تحرقش الأرض والأرض بعيدة عن القمر بعد معين وإلا يخبطوا في بعض, الجاذبية مقدار محسوب بالفصلة والنسبة الأكسجين بالملي, ربنا ظابط الكون كله, هيجي عند كلمته مش هيظبطها؟ لما يجي يتكلم البشر هيطلع كلامه مش مظبوط قوي؟ لا كلامه مظبوط جدا وهو حافظ عليه جدا عشان يوصل لنا نقي جدا. هل معنى الوحي في العهد القديم إنه وحي إملائي أو لفظي أو حرفي، لا ربنا ما ملاش الشخص الحاجة، لكن ربنا أوحاله بالحاجة والشخص كتبها بطريقته، لكن أثناء كتابته ربنا خلاه ما يعملش أي غلطة. يعني اللي كتبه لوقا كتبه بطريقته، اللي كتبه يوحنا كتبه بطريقته، اللي كتبه موسى كتبه بطريقته. تلاقوا واحد في العهد القديم غلبان قوي زي عموس، يقول لك أفقر كتاب العهد القديم. عموس ده كان إيه؟ يقول لك كان جاني جميز، فلما يجي يكتب يكتب بلغة بسيطة بتاعت فلاحين. طب واحد زي داود، لا ده كان ملك يكتب بلغة الملوك. سليمان ملك من الكبير. فكل واحد ليه طريقته، لكن ربنا يمنع الشخص انه يكتب بالغلط، لكن في نفس الوقت مش بيمليه يكتبه، لكن بيحيله. كلمة موثوقين بالروح القدس، هو انسان روحاني جدا وفي جو صلاة جدا، يكتب وربنا يحيله بهيكتب ايه. ولو كتب حاجة تكون فيها حاجة مش مظبوطة، ربنا يخليه يكتب الصح ما يكتبش الحاجة الغلط. إذن ما عندناش غير، إذا كان ما ينفعش نتجاهل العهد القديم وما ينفعش نشكك في وحي العهد القديم، يبقى قدامنا الحل الثالث، هو إن إحنا نحاول نفهم ليه العهد القديم مقبول بالرغم إن فيه كلام عن الحرب وعن العنف وعن الدم. في حاجة غالبا إحنا مش فاهمينها. طب إيه اللي إحنا مش فاهمينه؟ أولا أحط قدام حضراتكم أربع قواعد ننطلق منهم عشان نفتح الموضوع. إيه الأربع قواعد دي؟ أول حاجة إن محور الكتاب المقدس كله عهد قديم وجديد هو التجسد والفداء، الخلاص. كل ما كتب كتب من أجل هذا، حوالين ده. أرميا بيتكلم عن التوبة والناس لازم تستقبل ربنا في حياتها، وبعدين يقول لهم ومش بس هتستقبلوه في حياتكم، ده في يوم من الأيام هيتجسد وسطيكم وهتستقبلوه على الأرض معاكم. وهكذا يكتب أشعية، وهكذا تكتب المزامير، وهكذا يقول سفر التكوين. كله بيدور حوالين التهيئة لمجيء المسيح، والعهد الجديد شرح لما فعله المسيح لما جه. فكتاب المقدس كله بيدور حول تجسد الكلمة، الخلاص. أنا بقول الأربع قواعد عشان هنجيب سيرتها بعد كده وإحنا بنشرح. الحاجة التانية، الغرض الأول من الكتاب المقدس هو غرض روحي. يعني لو احنا قعدنا ندرس الكتاب المقدس ونفصص من الملوك اللي كانوا ايام ارميا وعملوا ايه وكان عاش كام سنه وطلعنا بشويه معلومات، خير، بس مش ده الغرض من الكتاب المقدس اصلا. لا الغرض تاريخي ولا دراسي ولا علمي. الغرض في المقام الاول غرض روحي، ان الكتاب ده اللي يقراه يتحول يبقى قديس. ده اللي يهمني. زي العهد القديم كده، قراته الست العذراء وحفظته طلعت العذراء مريم. أراه واحد زي داود وسليمان طلعوا على حسب قلب الله. أراه أشعية طلع إنسان قديس. أراه أرميا طلع بيصلي على طول. والعهد الجديد طبعا عهد جديد بقى، بولس يقرأ، لوقا يقرأ، القديسين يقرأ، أنبنطونيوس يقرأ، البابا شنودة يقرأ. الكتاب ده بيطلع قديسين مش علماء. فبالتالي مثلا زي ما خدنا النهاردة أرميا، التسلسل التاريخي في سفر أرميا، لا مش متسلسل تسلسل تاريخي، بس هو أصلا مش كتاب تاريخي، هو مش بيحكي تاريخ، هو عايز يخلي الناس تتوب. زي عاملة زي إيه؟ زي واحد مثلا دخل امتحان كيمياء، وجه وهو بيحل امتحان الكيمياء صرف فعل غلط. يعني مثلا قال إيه؟ ومن المعادلة الآتية والمعادلة الآتية يوضح لنا الآتي. لا، المفروض يقول ومن المعادلة الآتية توضح لنا الآتي. فكتب مؤنث بدل مذكر. هل تفتكروا اللي هيصلح له امتحان الكيمياء هيعلم له على الحتة دي مثلا، أو ينقص عليه درجة؟ هو مش امتحان تصريف أفعال عربي، هو امتحان كيمياء. يبقى احنا بندرس الكيمياء، يهمني الكيمياء اللي من وراء الامتحان. الولد فاهم كيمياء، لكن العربي هنصلحه في الامتحان العربي. ففي الكتاب المقدس لو ما قدمش العلم يعني زي ما انا عايزه، هو اصلا مش كتاب علم، لكن عمره ما هيقول حاجه علم هتكون غلط، لكن مش هيمسك موضوع علمي ويقوله على بعضه. يعني مش هيشرح نظريه الانفجار العظيم وخلقه الانسان وهل التطور ولا مش التطور، ده مش موضوعه. هو موضوعه ان اللي يقرا سفر التكوين يتعلم من ابراهيم ومن يوسف ومن يعقوب، صح، فيطلع انسان قديس في الاخر. يبقى أول حاجة محور الكتاب المقدس هو قضية الخلاص. رقم اتنين هو روحي في المقام الأول. رقم تلاتة، حاولوا تركزوا في رقم تلاتة دي، احنا كلنا من واحنا صغيرين لحد ما بنكبر بنمر بمراحل نمو جسدي ونفسي وروحي برضو. يعني وانا صغير لسه بتعلم ان ما ينفعش ننام من غير ما نصلي، وما ينفعش نمشي حافيين يوم المناولة، حاجات زي كده. فحاجات انا بتعلمها لسه واحد اتنين تلاتة. لما اكبر شوية افهم المضمون ايه اللي مقصود من حكاية اني ما امشيش كذا وما اعملش كذا. لما اكبر اكتر انمو اكتر في معرفة ربنا واحبه بشكل اوضح واشمل واعم. فانا نموي الروحي تدريجي، في الاول كان صلاتي قد كده، بعد كده بقيت عايز بقى اصلي بقى بتركيز، هقول ترنيمة عشان اعرف اقول الكلام بلحن عشان اخش في مود الصلاة. بعد كده بقى عايز قداس بقى من واحدة لتلاتة، وإيه بقى الصيام أخيرا جه. طبعا وأنا صغير ما كانش ده الميل 100%، أنا بنمو. مش بس بقى على المستوى الفردي، ده على المستوى الجماعي. شعب ربنا بينمو تدريجيا روحيا، يسموها العقل الجمعي، يعني العقل اللي بيجمع الشعب كله بينمو. في الأول ربنا يعملهم كأطفال صغيرين، بعد كده ينمو معاه شوية شوية، بعد كده ينمو في الأسفار القانونية التانية مثلا، تلاقوا اللغة قربت قوي من العهد الجديد، ابتدى بقى تحب قريبك كنفسك، وان ربنا ابن الانسان هيجي يتجسد وسطينا، ولازم تحب عدوك. الكلام اللي ابتدى المسيح يقوله ده ما كانش اول مره الناس تسمعه، ده موجود من العهد القديم، بس القصه تدريجيه، ربنا ما قالهمش في الاول، شويه شويه عمال ينمو. وزي ما بقول لكم كده، في الاسفار القانونيه الثانيه بالذات ابتدى الموضوع يبقى شبيه قوي بلغه العهد الجديد، لو انتوا قريتوا الاسفار القانونيه الثانيه. فالعقل اليهود ونموهم الروحي كان تدريجي، ربنا زمان خالص هما لسه في الأول أيام إبراهيم بيعملهم بطريقة، بعد كده نموا، بعد كده كبروا، بعد كده كبروا أكتر. دلوقتي أنا بقول لابني ما تحطش إيدك في الفيشة، لو حطيت إيدك صوابعك في الفيشة هضربك على إيدك عشان تعملش كده تاني. بعد كده هو هيفهم يعني إيه كهربا، بعد كده هيشوف يعني إيه كهربا بتنور، يبقى أنا مش عايز أنور زي اللمبة أكيد. بعد كده هيدرس الكهرباء دي بتشتغل ازاي، بعد لوحده هيفهم ان ما يحطش ايده في الفيش. بس في الاول كنت لازم اقول له ما تحطش ايدك والا. فاحنا عقولنا دلوقتي غير عقول ابائنا، غير عقود اباء ابائنا، غير عقول الناس اللي كانت عايشه ايام الحروب بتاعه العصور القديمه قوي، ايام ابراهيم وموسى ويشوع. فدي القاعده رقم 3، ان العقل الجمعي روحيا بينمو تدريجيا زي طفل صغير كده. العهد القديم كمان نقدر نسميه انه بيعامل الشعب معاملة العبيد. العهد الجديد احنا بنعامل معاملة الاحرار، ان حرركم الابن بالحقيقة تصيرون احرارا. امال ايه حكاية العبيد؟ عبيد لربنا يعني؟ لا، عبيد لشهواتهم ونزعهم وللشيطان اللي متسلط على العالم. الشيطان كان يعمل بعنف. احنا دلوقتي الشيطان في العهد الجديد من بعد صليب المسيح مقيد الى حد كبير، احنا ما بنشوفش وما نستحملش نشوف اللي كان بيحصل في العهد القديم ده. ايام العهود القديمة قبل مجيء المسيح كانت الشيطان متسلط على العالم. احنا نشوفها فين؟ نشوفها في الناس اللي سايبين نفسهم للشيطان بزيادة. دول حالهم هو حال بتاع العهد القديم معظم الناس بقى، اللي هو عامل زي مين؟ زي داعش مثلا، اللي هي مبيع الدنيا كده للشر، بتعمل الشر في أقصى معانيه. دي بتسمع للشيطان بالعافية. زمان بقى الشيطان كان ممشي الدنيا كلها بنفس الاتيتيود كده، قليل لما حد يطلع كويس. فزمان كانت الناس الشيطان متسلط عليهم بزيادة، ومن أجل كده ربنا حاطط أكيد طبعا في علمه وحكمته ومحبته إن اللي أعلن لهم والمقدرة على إن هم يقاوموا الخطية أقل بكتير أوي من مقدرتنا. مقدرتنا دلوقتي والروح القدس جوانا وكلمة المسيح في عينينا والمناولة كل يوم والكنيسة طول النهار ألحان، ده حاجة زي ما بنقولها في القداس، أنبياء وأبرار كثيرون اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا. فهم كانوا يشتهوا بس، إحنا بنرى بالفعل. فمن له الكثير يطالب بالإيه؟ بالأكثر. يعني كل ما هناخد هيطالب مننا كتير. فاحنا طبعا في العهد الجديد احنا احرار في المسيح. الشيطان ملوش السلطان العالي قوي علينا، بالعكس اعطانا سلطانها ان ندوس الحياة والعقارب وكل ده. علامة صليب واحدة بس يرشمها طفل في ابتدائي ممكن يعمل بيها معجزة، صح ولا لا؟ شوف بقى في العهد القديم عشان واحد يعرف يقاوم فكرة حرب وزنا وقتل ومال وفلوس في منتهى الصعوبة. فدول الأربع قواعد الأولانيين. أولا إن محور الكتاب المقدس كله هو خلاص العالم. رقم اتنين، الكتاب المقدس هو كتاب روحي في المقام الأول. تاني حاجة إن العقل والضمير البشري ينمو تدريجيا، بعد كده العهد القديم يعامل معاملة الناس اللي لسه تحت سلطان الشيطان بفظاعة، في العهد الجديد لينا قوة ونعمة أكتر بكتير. طبعا الموضوع اللي أنا بفتحه دلوقتي ده موضوع إلى حد ما دراسي وحساس، فأنا عارف أنه هيولد جوه أذهان حضراتكم بعض الأسئلة، اللي عنده سؤال يكتبه وإذا كان في وقت في الآخر هجاوب، إذا ما كانش أنا بشيل الأسئلة ونجاوبها المرة اللي وراها زي الأسئلة بتتبعت لي كده. تعالوا من خلال الأربع قوانين دول نبص شوية على بعض الأحداث اللي ذكرناها، اللي هي الآيات بتاعة الطوفان وسدوم وعمورة ويشوع، إن هو ربنا يقول لهم موتوا الناس اللي في المدينة كله، ستات ورجالة وأطفال وكله، عارفين الحتة اللي لسه قاريها دي. مثلا قضية الطوفان وقضية سدوم وعمورة ناخدهم كده شروة واحدة ونسيب موضوع يشوع لأن بقية الكلام هيبقى عن الحروب. قضية الطوفان وسدوم وعمورة، أولا أول حاجة لازم نعرف إن هلاك البشر في الوقت ده لم يكن حكما بالموت بقدر ما هو ليه تسمية أفضل، هو تعجيل بالموت. يعني إيه كلمة تعجيل؟ يعني هم كده كده الشعب اللي عايش كان ساعتها ده هيموت وهيروح الجحيم، بس بدل ما كانوا بيعيشوا زمان 900 سنة و 800 سنة، ربنا بدر الحكم شوية ونزل الطوفان وهم لسه عندهم يعني 200 سنة بس، لكن هم كانوا هيموتوا وهيروحوا فين في الآخر؟ الجحيم. بما أن القضية كلها هي خلاص الإنسان، فأنا بالتالي عاشوا قصيرا أم عاشوا طويلا هم في الآخر مصيرهم الهلاك. فربنا حكم الطوفان وحكم سدوم وعمورة هو حكم مبكر بالهلاك وليس حكم نهائي بالهلاك، حكم مبكر زي ما كان هيحصل في الآخر ربنا بدره. وطبعا بسابق علم ربنا هو عارف كويس ان الشعب ده جاب آخره، إذا عاشوا 900 سنة فوق 900 سنة هم ما هيفعلوه إلا مورا مور ضلال لعيالهم والأجيال اللي بعد كده، فبدل ما كانوا هيعيشوا قوي كده هيعيشوا لغاية هنا بس وربنا هينزل الطوفان. رقم اتنين، بصوا في العهد الجديد يقول ايه ربنا يسوع المسيح، على حتة ان ده كان العهد القديم لكن العهد الجديد لأ، بصوا ربنا نفسه يقول ايه في متى 24 وفي متى 10. يقول كما كان في ايام نوح يزوجون ويتزوجون وكذا كذا كذا، كذلك يكون ايضا مجيء ابن الانسان. يعني الطوفان ده حصل في العهد القديم بس ولا في العهد الجديد هتحصل حاجة زيه واكتر منه كمان؟ هتيجي، بس هتيجي امتى؟ في المجيء التاني. في المجيء التاني الناس زي ما حصل فيها ايام الطوفان زمان، الله في العهد الجديد ما بيقولش طريقة مختلفة ومش يبقى فيه عقاب، لا، الخطاة بتوع العهد القديم اتعاقبوا والخطاة بتوع العهد الجديد هيتعاقبوا. بس بما ان الخطاة في العهد القديم كده كده خاطي او كويس كان هيروح فين؟ الجحيم. فما كانش ينفع يبقى الحل او الغضب الله يظهر في ان هم يروحوا الجحيم، هم كلهم هيروحوا الجحيم، حتى موسى كان بيروح الجحيم وابراهيم وداود كله راح الجحيم، المسيح كان لسه ما جاش. فجزاء الخطيه كان لازم يحصل قدام عينين الناس على الارض، فاهمين الفكره؟ طب ايه اللي قدام عينيهم؟ الطوفان ينزل بجد قدام عينيهم يموت الناس وهي لسه عايشه. لكن ده مش معناه ان الله ربنا مش عادل في العهد الجديد، لا، الخطاه في العهد الجديد راخر هيكون ليهم عقاب، ولكن ربنا مأجل ده لليوم الايه؟ الاخير، لكن هيكون اصعب من حكم بتاع الطوفان. شوفوا الايه بتاعت متى 10 كمان، ربنا يقول ستكون لارض سدوم وعموره يوم الدين حاله اكثر احتمالا مما لتلك المدينه. يعني سدوم وعموره اللي احنا متضايقين ان ربنا في العهد القديم عملها، ربنا يسوع في العهد الجديد بيقول هيحصل اكتر منها، لان الله كان عادل في العهد القديم والله عادل في العهد الجديد. في العهد القديم نفذ عدله على الارض لان كده كده كله هيتسوى ويروح الجحيم في الاخر، لكن في العهد الجديد ربنا سايب الحكم للاخر، لان بعد كده هيبقى في حكم، ناس هتروح السماء او الملكوت او الفردوس وناس هتروح الجحيم او جهنم. القاعده الثالثه او الرد رقم ثلاثة، ان ده عدل ربنا مش عنف منه. يعني لما اشوف واحد عاش حياته بيعند في ربنا وبيقاوم عمل ربنا وبيعمل الكل اللي ربنا ما كانش عايزه، لو ربنا سابه وجزاه نفس المجازاة ونفس المكافأة اللي فيها الشخص اللي قطع ربنا ومشي في سكته، ساعتها ربنا مش هنسميه مش عنيف، هنسميه مش عادل. مش عادل، لأن لازم الشخص اللي هيمشي كويس يشوف قدامه أن الشخص اللي مشي بالشر نال مجازاة، وإلا هتبقى كلمة ربنا ملهاش وزن عند الناس. فكون أن في حد يؤدب في العهد القديم ده لأنه ربنا عادل، مش لأن ربنا عنيف. عشان كده يتقال إيه؟ إيه رأيكم في أن غضب الله معلن على جميع فجور الناس واسمهم؟ موجودة فين دي؟ عهد الجديد، ده معلمنا بولس الرسول اللي يقولها. يعني في حاجة اسمها غضب الله ومعلن على الفجور؟ آه، في حاجة اسمها غضب الله وهتفضل معلنة على الفجور، سواء في العهد القديم أو العهد الجديد. الحقيقة كلمة أن الله يغضب مذكورة في الكتاب المقدس 380 مرة. التلتمية وتمانين مرة ذكر بعديها سبب الغضب. إيه الغضب؟ أقول لكم 380 في كل مرة، يعني فيش ولا مرة مش كده. 380 مرة في كل مرة ربنا يغضب يذكر سبب الغضب اللي بعد كده. عمر ما يجي سبب الغضب اللي بعد كده إن الشخص ده متضايق ربنا بشكل أو بآخر، لا، هتلاقي دايما ربنا بيغضب لسبب من اتنين ملهمش تالت. السبب الأول الخطية، مش الخاطي، الخطية، خطية تزعج الله، عهد قديم وجديد. رقم اتنين إن إنسان ظلم أخيه، الظلم، وممكن تعتبر الظلم جزء من الخطية، فبالتالي هيبقى السبب الوحيد اللي بيستدعي غضب الله عهد قديم وجديد في 380 مرة هو الخطية وليس عدم محبته للناس. الخطية هي اللي بتستدعي غضب الله. إذن بالتالي القضية الأولى اللي هي قضية سدوم وعمورة والطوفان، عرفنا إن ده حكم مبكر بالهلاك للخطية واللي بيعمل خطية، لأن الخطية اللي تستفز الله، مش محبته لشعب اليهود دون عن آخر مثلا، لا، الخطية في كل ظروفها الله لا يريدها، تغضب الله، وبالتالي يكون بعدها حكم بالهلاك. عهد قديم وجديد، وعرفنا أن العهد القديم اتنفذت بالفعل قدامهم، في العهد الجديد هينفذ، ربنا ما يورينا ولا يعني نشوف حاجة زي كده، لكن هتنفذ في الناس الأشرار بشكل أعظم من الطوفان وأعظم من النار اللي نزلت على سدوم وعمور. تعالوا نشوف بقى قضية الحروب. طيب احنا كده جاوبنا على الطوفان وسدوم وعمورة، وان ربنا في العهد القديم عمل كده برضو في العهد الجديد، وممكن تحطوا معاكم بقى اذا كان عمل كده في سدوم وعمورة والطوفان، ما في العهد الجديد عملها برضو، زي مثلا مين؟ زي حنانيا وسفيرة. اقول لكم مثلا حتة ممكن نكون احنا بنقراها وبنعديها بمزاجنا كده، بس هي حتة تقيلة. فاكرين معلمنا بولس الرسول لما كان بيتكلم في كورنثوس وبيقول للناس انتوا ما بتحترموش المناولة، ومن اجل عدم احترامكم للمناولة لذلك يوجد بينكم كثيرون مرضى وكثيرون يرقدون. احنا ما بنحبش نقولها دي كتير، لكن هو يقصد الناس اللي بتتناول، مش هقول كلمة بدون استحقاق بس، لكن بتوع كورنثوس دول كانت سيئة جدا، كانوا ياخدوا المناولة ويكملوا بيها شرب خمرة في البيت ويعملوا حاجات لخبطة في البيت، لكن ده استهزاء بجسد الرب ودمه. قديس بولس الرسول يقول لهم اوعوا تفتكروا ان ده كان شغل عهد قديم بس، لا، ربنا يغضب انك تغلط في مقدساته عهد قديم وجديد. تعالوا ندخل زي ما بقول لحضراتكم بقى على قصة الحروب، علشان نحصر القضية ونعرف احنا بنتكلم فين بالظبط. احنا بنتكلم في الاصحاحات من 6 لـ11 في سفر يشوع. في الجزء ده يشوع حارب 31 ملك، انا بقولها لكم بالارقام يعني عشان نحصرها بالظبط احنا نتكلم في ايه في قضية الحروب. 31 ملك حاربهم يشوع في الاصحاحات من 6 لـ11، وهي دي الاصحاحات اللي عامله الاشكال، انها دي هي دي اللي فيها الحته اللي انا طلعتها لكم، واللي فيه زيها كتير في الاصحاحات اللي بعد كده، ان الله كان بيطلب من يشوع انه يحرم كل اللي موجودين، مبدئيا خلينا نشوف كلمة حرم معناها ايه. هي ممكن تكون معناها اباد، مش هنختلف هنشرح دي، لكن الحقيقة في معنى تاني كمان لكلمة حرم. كلمة حرم اللي هي بالعبري خيريم، خيريم ليها معنيين، انه يقضي على الشخص او يسيبريت يفصل، يعني يجيب الجداء على الشمال والخراف على اليمين. دي تستخدم فيها نفس الفعل اللي هو فعل التحريم، انك تحط ناس على جنب، مش لازم تكون هتموتهم لكن هتفصلهم، يعني زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول كده، اعزلوا ها الخبيث من بينكم. ففعل حريم اولا يمكن يكون معناه الإبادة فعلا ما ننكرش، لكن في حاجة تانية انه ممكن يكون معناه التصفية، تجيبهم على جنب تفرزهم. لكن خلينا نمشي مع فكرة الإبادة ونشوف ليه ربنا أمر بهذه الحروب. على فكرة ما هو خارج الكم إصحاح دول، صح 6 5 6 7 8 9 10 11، برا الست إصحاحات دول هتلاقي الحروب حروب عادية، يعني داود حربوا ناس حربوا بعض وموتوا بعض، لكن ربنا ما قالوش حارب، هو بيدافع عن نفسه زي أي ناس دلوقتي لو حاربونا في مصر هنحاربهم ونطلع مسيحيين جوه الجيش طبعا ونحارب لأنهم بيتعدوا علينا. لكن الإصحاحات دي الأزمة اللي عاملة للناس ممكن تكون متضايقة داخليا أو بتعلن كده، هي لأن ربنا في الإصحاحات دي دونا عن بقية الإصحاحات في الكتاب المقدس قال ليشوع موت، قال ليشوع روح حاربهم. فاهمين فكرة؟ طيب أولا لازم نعرف مين الناس اللي كانوا ساكنين الأرض دي. اللي كانوا ساكنين الأرض دي أولا 10 قبائل، عبارة عن بدو رحل وسكنين في حتة متقطعة كده، مفيش دولة واحدة تجمعهم، لأن كلمة دولة دي ظهرت أيام داود لما بقى في مملكة إسرائيل. لكن زمان خالص قبل ما يشوع يجي كمان، وقبل يشوع وقبل إبراهيم، كانوا عبارة عن 10 قبائل متفرقة. 10 قبائل دول اسمهم المهاجرين، كانوا مهاجرين وجايين يقعدوا في 10 بلاد دول، 10 أماكن دول. كلمة مهاجرين هي تساوي كلمة فلسطينيين، هي الترجمة بتاعتها، يعني هم تسموا فلسطينيين لأن هم مهاجرين جايين من حتة بعيدة وسكنوا في الأرض دي. نهر الأردن موجود، يقدروا يزرعوا ويأكلوا ويشربوا ويعملوا يسكنوا ويعملوا عائلات، فبقى اسمهم المهاجرين اللي عايشين حوالين نهر الأردن. كام قبيلة؟ 10 قبائل. الكلام ده موجود في سفر التكوين الإصحاح 15 من آية 19 ل 21. إيه الدليل على كده؟ أقول لكم الدليل إنها ما كانتش دولة موحدة، إن أبونا إبراهيم لما جه يعيش في البلد دي، لما ربنا حركه من العراق وقال له تعالى أسكن في الأرض اللي هوريها لك، وطلعت هي أرض كنعان، إبراهيم ما لقاش مشكلة إنه يسكن، يعني ما حدش حاربه، عمل هو كان راجل عنده جيوش وعيلة كبيرة، راجل غني جدا، جه وخد الأرض وقعد فيها ومحدش كلمه. ولما جه يدفن مراته راح رايح اشترى أرض، دفع فلوس وراح واخد الأرض، عمل القبر لمراته وخد الأرض دي كلها على بعضها من غير حروب من غير أي حاجة. يعني إبراهيم لما جه أرض كنعان دخل وسكن وقعد ورستق وعمل الخيمة بتاعته وسكن وسط الناس وبيتحرك كمان بالخيمة بتاعته ومحدش متضايق منه. ليه ما حدش متضايق منه؟ عشان هي الأرض كانت عبارة عن قبائل متفارقة، كل واحد قاعد في حتته ومبسوط بكده وما بيضايقش التاني. امتى ظهرت المشكلة؟ في أواخر حياة إبراهيم، أواخر قصة إبراهيم، هتلاقوا في 5 جنسيات جم عاشوا في المنطقة دي غير 10 الأولانيين. يعني قبائل 10 الأولانيين دول كانوا أيام إبراهيم، إبراهيم لما دخل ما لقاش فيه مشاكل وسكن وسطيهم. على أواخر حياة إبراهيم جم 5 قبائل تانيين، اللي هم مين؟ ناس اسمهم الغزيين والأشدوديين والجتيين والعقرونيين والعوينيون، كان ده تلاقوه في تثنية 2. دول أسماء 5 قبائل أخرى جم يعيشوا في نفس المنطقة. دول بقى نلاقيهم ابتدوا يعندوا في إسحاق. من منكم يقرأ سفر التكوين هتلاقوا 5 دول بقى جم وابتدوا يهدموا الأبار اللي بيحفرها إسحاق مثلا، يقولوا لأ دي أرضنا بقى، يقول لهم لأ دي أرض أبويا وأنا قاعد هنا وبتوسع عادي الحتة اللي، يقولوا لأ إحنا اللي جينا هنا الأول. فابتدت المشكلة تظهر من أيام مين؟ من أيام إسحاق. ابتدى يظهر فيه 5 قبائل جداد غير 10 الأولانيين، جم وعسكروا حوالين الأماكن بتاعت إسحاق وابتدوا يجروا في شكل إسحاق. تمام؟ إسحاق كان عايش أيام أبوه مرتاح وكان في سلام، وإبراهيم من قبله كان عايش في سلام وكانش في أي مشكلة. طب الناس اللي جم يناكشوه دول حصل إيه؟ أصبح في الأرض دي في عيلة إسحاق والفلسطينيين اللي هم العشر قبائل الأولانيين المهاجرين والخمس قبائل الجداد اللي إحنا لسه قارين كلامهم. طب يحصل إيه من هنا؟ أولا إحنا نبص لها بنظرة مختلفة عن النظرة التاريخية، إحنا نبص لها النظرة الروحية. إبراهيم وإسحاق وبعد كده يعقوب وعيلته دي اللي هيجي منه المسيح بعد كده. فكون إن يجي ناس يقعدوا يحاولوا يطفشوا إسحاق من الأرض بتاعته دي ويغلسوا عليه ويردموا له الأوار ويحاولوا يحاربوه وغيره، دي علامة كأن الشيطان باعت ناس تغيص في إسحاق علشان إسحاق ما تكملش النسل بتاعه ويطلع منه المسيح في الآخر. ونجح الشيطان بعض الشيء بدرجة إن أيام يعقوب اللي هو ابن إسحاق خدوا بعضهم العيلة دي كلها اللي هي العيلة بتاعت إبراهيم وإسحاق ويعقوب، خدوا بعضهم وراحوا عاشوا فين؟ في مصر، وقعدوا في مصر وبعدوا عن أرض كنعان خالص، وكأن الشيطان انتصر. يعني الحمد لله بوظت الخطة بتاعت إن ربنا بيدور على حد يجي من نسله، فاختار إبراهيم ثم إسحاق ثم يعقوب ثم أنا خدتهم الحمد لله كلهم ورميتهم في مصر عبيد، وكأن الشيطان نجح. فكان من الله إن مستحيل الشيطان ينجح، فيقول لموسى بعد 400 سنة خد شعبي وارجع تاني أرض كنعان وهتبقوا أمة عظيمة. موسى هياخد العيلة إياها دي وهيرجع تاني، هيقابل مين هناك؟ العشر قبائل إياهم الفلسطينيين والخمسة إياهم. مركزين معايا؟ طيب أولا ليه قعدوا 400 سنة على ما ييجوا بعد كده ويحاربوا الناس دول؟ ربنا بص مختلفة تماما، قال أنا ما أسهل علي إن كنت أخلي إسحاق يموتهم ويخلص عليهم وانتهينا، زي ما إبراهيم الجيش بتاعه كسب سدوم وعمورة قبل كده، فواضح إن الجيش بتاع إبراهيم وبتاع إسحاق ناس جامدة، فكان ممكن إسحاق يحاربهم وخلصنا. لكن ربنا خلاهم يجوا يعيشوا في مصر ليه؟ لأن العائلات اللي هم العشرة الفلسطينيين دول والخمسة إياهم صحيح ناس بيضايقوا إسحاق، بس فيهم ناس ممكن يجي منهم، ما ينفعش ربنا يهلكهم دلوقتي. يوم يقول لإبراهيم إيه؟ فقال الله لإبراهيم، الشاهد ده لازم تحفظوه، تكوين 15-15، لأنه هيحللك مشكلة كبيرة في موضوع الحروب ده. بصوا اسمعوها مني كده، فقال الله لإبراهيم اعلم يقينا أن نسلك سيكون غريبا في أرض ليست لهم ويستعبدون لهم فيزلونهم 400 إيه؟ 400 سنة، ثم الأمة التي يستعبدون لها أنا أدينها اللي هي مصر، وبعد ذلك يخرجون بأملاك كثيرة، وفي الجيل الرابع يرجعون إلى هنا. ليه بقى؟ لأن ذنب الأموريين، دول عيلة من الخمسة إياهم، ذنب الأموريين ليس إلى الآن كاملا. يعني هم أصلا العشر قبائل دول ضايعين، والخمسة دول في منهم أربعة ضايعين، بس في واحدة يجي منها سنة اللي هي مين؟ الأموريين. فقال له بص أنا هاخد إسحاق مش هخليه يحاربهم دلوقتي، أنا هاخده هوديه مصر بعيلته كلها يقعدوا هناك 400 سنة لغاية ما الشر يستوي، هقوم رجع إسحاق بالعيلة يحاربوهم. دلوقتي بقى مفيش ولا واحد منهم فيه رجا. طب ربنا هيصبر سنة 200-300؟ لا، ده يغرب شعبه 400 سنة في سبيل إن ما يموتش واحد من الناس دي وهو كان لسه ممكن يتوب. فساب الناس 400 سنة وبعدين رجع لهم مين؟ يشوع. لما رجع يشوع، أولا ربنا ما قالش ليشوع على طول حاربهم، أمال عمل إيه؟ أقرأ لكم جزء من سفر الخروج 23، معلش هي طويلة شوية بس عايز أقرأ لكم كلها. يقول أرسل هيبتي أمامك وأزعج جميع الشعوب الذين تأتي عليهم وأعطيك جميع أعدائك مدبرين، يهربوا يعني من قدامك. يعني أنا هخليهم يخافوا ويقولوا إحنا مش عايزين نعيش في الحتة دي ويسيبوا الأرض ويمشوا. بعد كده وأرسل أمامك الزنابير فتطرد الحويين والكنعانيين والحسيين من أمامك. ده لسه يشوع حارب ولا لسه ما حاربش؟ لسه ما حاربش. ربنا قال له في الأول أنا في حبة همشيهم هيخافوني ويبعدوا، وفي حبة هبعت لهم زنابير تحسسهم من الأرض دي ما فيش منها عيشة، يقوموا ياخدوا بعضهم ويمشوا. لا أطردهم في سنة واحدة، مش هخليك تيجي تحاربهم على طول. ليه؟ لألا تصير الأرض خاربة فتكسر عليك وحوش البرية. أنا مش هجيبك على طول تحاربهم. خلوا بالكم، شوفوا دي الثقافة بتاعت العهد القديم. إحنا دلوقتي عمرنا ما كان يجي في بالنا المعنى ده، إن ربنا مش عايز يشوع يحاربهم على طول ويبقى جثث كتيرة. إحنا ممكن يجي في بالنا أي حل تاني، لكن ربنا يقول له أنا مش هخليك تحاربهم في سنة واحدة وتموتهم كلهم، أنا ههرب منهم حبة وهسيب لك الناس المعندة قوي. ليه؟ لأنك لو جبتك تحاربهم كلهم في سنة واحدة، الجثث الكتيرة في الزمن ده مفيش دفن وغيره، وأمراض، حيث يوجد الجثث يوجد الأمراض يوجد الموت، ما كانش فيه علاج. فقال له أنا همشي على قد، فربنا مشى قبل ما يشوع يجي مشى عدد كبير جدا، واللي فضل عدد أقل. يقول له بعد كده فإني أدفع إلى أيديكم سكان الأرض فتطرد من أمامكم، ولا تقطع معهم ولا مع آلهتهم عهدا، ما تقطعش معهم عهد، لا يسكنوا في أرضك لألا يجعلوك تخطئ إلي، إذا عبدت آلهتهم فإنه يكون لك فخ. ولما تيجي وتلاقي الحبة اللي أنا سبتهم لك دول، اوعى تخش وسطهم وتقول أسامحهم معلش دول ناس برضو. يعني ربنا بيقول لي يشوع أنا عارف أنهم هيصعبوا عليك، بس أنا مشيت اللي ينفع بقالي 400 سنة بصفيهم لك، وكمان قبل ما أنت تدخل أنا طلعت أكبر عدد خوفته وبعت له زنابير زي الدبابير كده عشان تحسسه أن الأرض دي ما فيش منها عيشة ومشيهم لك. لدرجة أن في سفر يشوع الإصحاح العاشر، بصوا الآية دي، والذين ماتوا بحجارة البرد، ربنا بعت برد من السماء موت بعضهم وهرب بعضهم زي الزنابير برضو، أكثر من الذين قتلهم بنو إسرائيل بالسيف. يعني كم من الناس اللي مشوا ولسه يشوع ما حاربش خالص، ده عدد كبير. طيب الناس اللي موجودين دول بقى عشان برضو نحصرهم، فاكرين قلنا هم في أنهي إصحاحات؟ 6 7 8 9 10 11، وهم كان ملك 31 بعد ما هرب اللي هرب ومات اللي مات بالبرد واللي خاف مشي من الزنابير، فضل قد ايه بقى؟ فضل 7 شعوب هيقعد يشوع يحاربهم 7 سنين، موجودين في الإصحاحات اللي احنا لسه قايلينهم اللي هم 6 7 8 9 10 11. الحرب دي كلها كانت قد ايه؟ في مساحة ما بين 80 في 240 كيلو. انا برضو انا كل ده بحاول اعمل لكم فوكس فين الحتة اللي فيها الازمة بالظبط. طيب الحتة اللي فيها الازمة هي اللي جاية بقى، تثنية 18 9، الناس اللي رايح يحاربهم يشوع دول انا عايز اوري حضراتكم كانت حياتهم عاملة ازاي. متى دخلت الارض التي يعطيك الرب الهك لا تتعلم ان تفعل مثل ركس اولئك الامم، لا يوجد فيك من يجيز ابنه أو ابنته في النار. يعني كانوا بيعملوا إيه الناس دول؟ بيحرقوا عيالهم. ولا من يعرف عرافة، حاجات سحرية والتعامل مع الشيطان، ولا عائف ولا متفائل ولا ساحر. ساحر يعني مش واحد بيعمل حاجات خفة إيد، لا ساحر يعني بيتعامل مع الشيطان. ولا من يرقي رقية، يعمل حاجات زي الحجاب عشان يوقع ناس في ناس ويعمل أعمال وحاجات زي كده، وساعتها كان الشيطان منطلق يعني كان بيساعد الناس دي فعلا. ولا من يسأل جانا اللي هو الشياطين أو تابعة لطرق التفكير بتاعة الأهل البلد دي. ولا من يستشير الموتى، كانوا بيحضروا أرواح الموتى. ليه؟ لأن الموتى موجودين في الجحيم مع الشيطان أساسا، فالشيطان يقدر يظهر على لسانهم أو يتكلم على لسانهم زي ما حصل مع مين؟ فاكرين شاول وصموئيل؟ ما هو صموئيل اصلا عند الشيطان، يقدر الشيطان يتكلم على لسانه ويبعته ويجيبه تاني للاسف بتاعه لغايه ما المسيح يجي. لان كل من يفعل ذلك مكروه عند الرب. بصوا الايه الجميله بقى، وبسبب هذه الارجاس الرب الهك طردهم من امامك. يعني ربنا هيطرد الناس دول ليه؟ بسبب هذه الارجاس، بسبب الخطيه. ربنا هيهلك الناس دول وهيطردهم بسبب الخطيه. لو عايزين يعني تفاصيل أدق بس هتضايقكم تفاصيلها، فأنا هقولها عناوين تقروها في لويين 20، لويين صح 20، بيتكلم عن مولك إله الأمم اللي كانوا بيدوا ولادهم ذبيحة على أيديه. عارفين مولك ده كان عبارة عن تمثال نحاس عامل أيديه كده وتحتيه شعلة نار، هما يجيبوا أطفال من الزنا. طبعا الزنا كانت مصاحبة لعبادة الأوثان، عبادة الأوثان كلها عبارة عن إباحية، وعشان كده كان الشعب بيتمسك بعبادة الأوثان مش حبا في الإله مش عارف اسمه ايه، لا هو حبا في الممارسات اللي بتحصل ادمنوها، فبينتج عنها اطفال. طب الاطفال دول يعملوا فيها ايه؟ يجيبوهم يحطوهم على ايدين التمثال النحاس ده ويولعوا نار من تحتهم عشان يخلصوا منهم ويجيبوا غيرهم، وهم يقعدوا يجروا حوالين، يلفوا حوالين التمثال بالطبول عشان العيل لما يصوت ما يستعطفش امه. حاجه بشعه دي في الايه الاولى. وكانوا بيستشيروا الجان والتوابع في الآية 6، ويفعلوا الزنا حوالين الأوثان الآية 9، كل ده لوين 20، ويمارسوا الشذوذ. أول مرة نسمع عن الشذوذ سمعناه عن سدوم وعمورة، لكن الناس اللي كانوا عايشين في نفس المكان اللي كان فيه سدوم وعمورة بعد ما شعب ربنا راح عاش في مصر رجعوا لممارسات الشذوذ تاني. وللأسف مش بس الشذوذ، لكن حاجة بقى قمة في الشذوذ اللي هو ممارسات الجنس مع البهائم، هتلاقوها في الآية رقم 15. أنا عارف إني هتضايقكم الكلام ده، بس عايز أصور لكم الصورة قد إيه عشان ليه ربنا قصد يكتب الكلام ده، عشان لما نلاقي كمان الإصحاح اللي وراه يشوع بيحاربهم نعرف هنا إن كأن ربنا بعت واحد دلوقتي في الزمن اللي إحنا فيه ده وحارب داعش اللي في سينا مثلا، طلع طيارات وخلصنا منهم. تفتكروا إحنا بقى هنتضايق وهنقول فين العدل؟ لا طبعا، دي حرب ناس جاية تموتنا وجاية تعلم الناس الفساد، وزي السرطان عمالة تنتشر في كل الدنيا وربنا صبر عليهم 400 سنة، احنا صابرين عليهم بقالنا 4 سنين، ربنا صبر 400 سنة وبعد كده بعت يشوع وقال له حارب الناس دول مفيش منهم رجا. ده منظر الناس اللي كانت عايشة في كنعان ساعتها. وعلى فكرة انا رجعت لكتاب واحد عامل رسالة دكتوراه من في جامعة ميتشيغان، واحد بعيدا عن المسيحية خالص، هو كاتب بمنتهى الحيادية، عامل مكتوب موجود على فكرة على جوجل لو حابين تطلعوها تطلعوها PDF، كاتب رسالة بعنوان The Rule of the Human Sacrifice، الضحية الإنسانية زي كانوا بيقدموا ضحايا بني أدمين أيام 2000 سنة قبل الميلاد و1500 سنة قبل الميلاد، الزمن بتاع يشوع. هو مش قصد يجيب زمن يشوع، بس هو جايب الوقت ده كانت الناس دي فعلا بتعمل إيه. الحقيقة لما تقروا اللي كانوا بيعملوه أقدر أقول لكم إن سفر اللاوين الإصحاح العشرين اللي قريته ده أخف بكتير، لأنه مش هتستحملوا تقروا اللي هو كاتبه، لكن هو بيجيبها من الآثار والحاجات اللي مكتوبة على الحيطان الناس دي كانت عايشة إزاي. يقول بعد كده ربنا في الإصحاح العشرين ده في الآخر يقول فتحفظون جميع فرائدي وجميع أحكامي وتعملونها لكي لا تقذفكم الأرض التي أنا آتي بكم إليها لتسكنوا فيها، ولا تسلكون في رسوم الشعوب الذين أنا طردهم من أمامكم لأنهم قد فعلوا كل هذه فكرهتهم. ما تعملوش زيهم وإلا الأرض نفسها ترفضكم، وكأن الأرض غضبانة من كل من كتر الشر اللي بيحصل عليها. لو حابين تقروا برضو حاجة بالتفصيل تكتبوا الشاهد ده تاني مكتوب عندكم برضو اللي هو سفر الحكمة إصحاح 12. سفر الحكمة إصحاح 12 بصوا يقول إيه، آية رقم 3، فإنك أبغضت الذين كانوا قديما، ده هو اللي كاتب سفر الحكمة بيكلم ربنا بيقول له فإنك أبغضت الذين كانوا قديما سكان أرضك المقدسة لأجل أعمالهم الممقوطة لديك من السحر وذبائح الفجور، إذ كانوا يقتلون أولادهم بغير رحمة ويأكلون أحشاء الناس. دي حتة كده بس إيه من الراجل ده كتبها في رسالة الدكتوراه يعني، ويشربون دماءهم في شعائر عبادتك، فأصرت أن تهلك بأيدي أبائنا أولئك الوالدين قتلت النفوس التي لا نصر لهم. ففي سفر الحكمة بيصور بشع حياة الناس اللي كانت عايشة في الوقت ده، لدرجة أن أنت تقول كويس قوي أن هم فضلوا عملوا الكلام ده في بلادهم ما نشروش الأفكار بتاعتهم دي عندنا في مصر مثلا، ولا في العراق وبابل، ولا في شرق أسيا، فضلت الحتة دي فيها حضارات محترمة ما تأثرتش بالناس دي، لكن دول كانوا عاملين زي السرطان العمال بيستفحل وكل شوية يمدوا لقدام ويعلموا الناس اللخبطة دي. كمان طلعت حتة كده برضو ملحمة كنعانية، يعني ناس من بتوع كنعان اللي كانوا عايشين كاتبين ملحمة كده بيخاطبوا الآلهة بتاعتهم، فيقولوا إيه، إن الصلاة لبعل تكون في حالة عري كامل، ثم نسب آلهة الأمم المحيطة، يقعدوا يشتموا الآلهة اللي حواليهم، ثم نطلب أن نحصل على أجنحة الشياطين فنرتفع نحوك أيها البعل. يعني دي لقطة. المهم إذن رؤيتنا دلوقتي لما يجي حد يقول ده يشوع كان بيعمل زي تصرفات داعش وهي بتموت الناس، الحقيقة هو اللي بيعمله يشوع هو تصرفات واحد هيجي ينقذنا أو قدر يتصرف بحكمة وهيجي يخلصنا من الشر، مش جاي هو يبقى جزء من الشر، حاشا. ربنا حاول يمشيهم، يصبر عليهم، يطلعهم، يخوفهم، يبعت زبابير، يبعت برد من السماء عشان يحسوا الدنيا ساقعة وبتاعه، أبدا. فضلوا مستمرين وبيعلموا اللي حواليهم كمان بالشرور الصعبة اللي أنا قلتها لحضراتكم دلوقتي. في الآخر بقى بعت يشوع، ومن أجل أنه بعت يشوع بعته من أجل خطايا هؤلاء الشعب فقط. فيقول له في تثنية 9 كمان يأكد على نفس المعنى، بصوا لما ربنا يحب يأكد يقول إيه، ليس لأجل برك أو عدالة قلبك تدخل لتمتلك أرضهم، مش عشان أنت كويس، بل لأجل اسم أولئك الشعوب. أنا بقضي على الخطية، مش بحبك وبحبيك عن بقية الشعوب، أنت بالنسبة لي مهم يا يشوع، بس أنا ما كنتش عمري هخليك تحاربهم إلا من أجل أن هم مليانين خطية. فاعلم أنه ليس لأجل برك يعطيك الرب إلهك هذه الأرض الجيدة لتمتلكها، لأنك شعب صلب الرقبة. يعني شوفوا ربنا بيقول إيه على اليهود وليشوع، بيقول له على فكرة أنا لو عليا أنتوا شعب دماغ رقبتكم صعبة ونشفة. وبعض الناس المتأملين من الأباء يقول لك هو ربنا اختار شعب اليهود ده لأنه كان أكتر شعب ما ينفعش يتصلح، فكان ربنا لازم يكلمهم وجها لوجه ويبعت لهم موسى ويظهر في سحابة يدوبك عشان يبقى عندهم شوية مورالز، شوية أخلاقيات. لكن المصريين قدروا يوصلوا شوية أخلاقيات مع نفسهم، اللي مش عارف الأتينة وأفلاطون، لكن دول ما كانش ينفع خالص، عشان كده ربنا تعامل معاهم لأن هما شعب قاسي. بس شوفوا ربنا ذكرها فين، عمال يأكد عليه، اوعى تفتكر ان انا بكره الناس دول، انا بحبهم، خاصيتهم هي اللي ما بحبهاش، اما انت فانت رخر شعب قاسي، انت شعب متعب، بس انا رايحك تتخلص من الخطية مش تتخلص من الناس. وده يبين قد ايه ربنا بيتأنى على الخاطي لكن دائما يكره الخطية. يعني بصوا معايا كده ايام الطوفان، ربنا صبر قد ايه على الشعب لحد ما بعت الطوفان، 120 سنة. فاكرين لما خدنا اسم متوشالح، عندما يموت سأرسل، فيخلي ربنا متوشالح يعيش كم سنة، 969 سنة، علشان يمكن الناس يجي منهم رجاء. فربنا صبر عليهم 120 سنة ده على ايد نوح بس، لكن هو في الحقيقة صبر عليهم 969 سنة عشان يتوبوا قبل الطوفان. سدوم وعبورة، هل ربنا أهلكها على طول ولا إبراهيم قاعد يتشفع وربنا قاله طب حاول تلاقي لغاية ما في الآخر ما لقاش حتى 10، أمال لقى مين؟ لقى لوط يدوبك وبناته وخطابهم، معنهم مش كويسين بس يعني يوم ربنا مطلعهم كلهم. لما جه يحارب يشوع، لما لقى واحدة في منها أمل زي رحاب يطلعها برضو ما تموتش دي، وهكذا يخلي يشوع يعمل بعض الأوقات عهد مع بعض البلاد اللي هناك علشان يقول لهم انتوا هتعيشوا مع إلهنا وهتبطلوا الفجور دول. في بعض البلاد وافقت زي الجبعانيين دول، فتلاقي يشوع عمل معاهم صلح علشان ما يموتهمش. الغريبة انك هتلاقي كمان في سفر التثنية الإصحاح الثاني، مش بس يشوع راح يحارب أرض كنعان يموت الناس الأشرار، لا، هتلاقي ربنا بعت المؤابيين يحاربوا ناس اسمهم الإيميين، لأن الإيميين دول كانوا أشرار جدا. بعت الأدوميين يحاربوا ناس اسمهم الحوريين، لأن الحوريين دول كانوا أشرار. العمونيين هم أصلا أشرار، بس بعتهم يحاربوا ناس أسوأ منهم اللي هم الرفائيين. والكفتوريين يحاربوا العوينيين. يعني معنى كده إن ربنا مش الشخص الوحيد اللي بعته هو يشوع يحارب الناس الأشرار، ده ربنا دايما يتخلص من الشر على إيد ناس أقل شرا، فيبعت الناس دول عشان يحاربوا ناس غيرهم. ايه رأيكم؟ نفسي النهاردة تروحوا تقروا زي ما قلت لكم، تحفظوا تكوين 15، ايه 15، احفظوا عاموس 9. سفر عاموس ده فيه حتة كده في الاخر، اخر باراجراف فيه، هتلاقوه في منتهى الجمال، اقول لكم معناه لاني مش هقراه. ايه معناه؟ يقول ربنا يقول لعاموس، قول لشعبي اوعوا تكونوا فاكرين نفسكم انتوا الشعب الوحيد اللي بحبه في الدنيا. على فكرة المؤابيين انا طلعتهم من الارض اللي كانت محتلياهم اللي اسمها كذا، مش انتوا بس اللي طلعتكم من مصر، لا طلعت الفلانيين من الارض الفلانيه وطلعت الفلانيين من الارض الفلانيه وفلانيين من الارض الفلانيه، عشان ما تقولوش ان انا بتعامل معاكم انتوا بس، انا بتعامل انتوا معاكم بشكل خاص لاني هاجي اتجسد من عيلتكم، لكن بقيه الشعوب كلها بتعامل معاها. ومن هنا نفهم ان ربنا يبعت يونان يبشر بتوع نينوى. مين نينوى دول؟ دول اشور اللي بنحكي عنهم. نينوى دي عاصمه اشور، ناس اشرار جدا، لكن ربنا يبعت لهم حد يتوبهم. ربنا يظهر في حلم لفرعون. مين فرعون؟ ده انسان شرير، بس ربنا يتعامل معاه. لابي مالك، ايوب. ايوب على فكره ده ما كانش من عيله يعقوب ولا ابراهيم ولا من اليهود اصلا. رحاب، راعوس المؤابيه. يبقى ربنا يتعامل مع شعوب كتير، مش بس شعب بني اسرائيل. وربنا وضح كده في الحتت اللي قالها ليشوع. اخر حاجه هقولها شويه مواصفات للحروب دي تبين لنا ان الحروب دي ما كانش غرضها طار شخصي ما بين يشوع والناس اللي فيها، لا دي موجهة من ربنا كحكم معجل بالإعدام على الشر. فمثلا الحروب دي ربنا كان يقول ليشوع او بعد كده لحد غيره يقول له تحرم الارض كلها، تموت كل اللي فيها، ما تاخدش سبايا، ولو لقيت ذهب او مقتنيات ما تاخدهاش، ولو خدت حاجة هعاقبك. حصلت مع مين دي؟ عخان ابن كرمي بالظبط في أريح. يبقى يشوع مش غرضه ياخد فلوس، إذن الغرض هو رسالة ربنا ليه. لما كان يقول لبعض الشعوب اعمل عليهم جزية، في الأغلب قال له ما تعملش حاجة زي كده، لكن في بعض الشعوب يشوع عمل عليها جزية. ليه؟ هتلاقوا الآية مكتوبة بوضوح إن دي سنة وقوانين الحروب في عهد يشوع، إن عشان يدافعوا عنهم هيدفعوا لهم فلوس نظير تأجير الأرض ليهم، وهم هيدفع يشوع وعيلته هتدفع عنهم وهم هياخدوا الأرض، فلازم يدفعوا نوع من الجزية، مش عشان يبقوهم على آلهتهم، لا هو كده كده الآلهة الغريبة بيموت، اللي بيفضل بيكون إنسان غير يهودي بس هيقعد وسط الشعب نتيجة إن ربنا سمح له، لكن هيدفع جزية مش عشان يفضل على دينه، لا كان عشان هيفضل مأجر الأرض. الحاجة التانية، كانت هذه الحروب محددة بزمان ومكان وأشخاص وظروف، بدليل إن لما قويت شوكة اليهود أيام سليمان وداود مثلا، عمرنا ما سمعنا عن إن سليمان أو داود خد جيش وطلع يحارب بلاد المحيطة عشان يستولى عليها، لا، لأن الحرب مش هدفها إن الناس إن هو يكبر مملكته، لا الهدف إن ربنا يقضي على الشر. آخر حتة، في حته وحيده في الموضوع ده اللي بتخلي واحد يمسكه لك بص الحق اهو، ايه بقى الحته دي؟ حته في سفر العدد الاصحاح 31 والايه رقم 18. هقول الحته دي وخلاص. ايه الحته دي؟ مش انا لسه قايل لكم ما كانوش بياخدوا سبايا او عزاره او كده؟ الحته دي بقى يقول لك موسى حارب كل الناس وساب العزاره، فطبعا يقرا في الحته دي وعايز يصطاد بقى يقول لك بس ساب العزاره داعش اهو. لا، الحتة دي بتحكي قصة ايه؟ الحتة دي بتحكي قصة، فاكرين بلعام ابن بعور لما اغوى خلى الملك بتاع اللي هو بيتنبأ له ده يغوي الناس اللي عنده عشان يتجوزوا بنات اللي عند موسى فيخلوهم يغلطوا، فبالتالي ربنا لما يشوف شعب موسى بيزني يوم ربنا يشيل ايده من عند موسى يوم شعب موسى يتغلب. فاكرين الحتة دي؟ بلعام ده الرجل اللي هيحارب موسى جاب بلعام وقال له الناس دي نغلبهم ازاي؟ ادعي عليهم. قال له لا مش هقدر ادعي عليهم، بس اقدر اقول لك ازاي ربنا يسيبهم فتكسبهم. قال له يسيبهم ازاي؟ قال له اطلق اللي عندك عليهم ستات ورجاله يتجوزوا بعض، ده عندهم اسمه زنا. فلما ربنا يشوفهم بيعملوا كده هيقوم شايل ايده ويسيبهم يتغلبوا. قام موسى لما راح يحارب الجيش بتاعه الرجل ده اباده كله لان هم ناس كلهم اشرار، وساب فقط العذاره منهم. ليه؟ تفتكروا ليه؟ عشان ياخدهم موسى يعني؟ أو لأن دول الوحيدين اللي رفضوا يعملوا اللي قالوا بالعام والملك إن هم يروحوا يغروا الرجالة اللي عند موسى ويتجوزوهم، فدول مش بتوع خطية، فسابهم هم وعائلتهم ما موتهمش. كل الباقي أباد اتساب العذارة مش عشان يتاخدوا سبايا، لكن لأن دول ما دخلتهمش الفكرة بتاعة الزنا وإغواء الشعب. إذن يا جماعة هذه الحروب كان ليها غرض خاص، وهو إن ربنا يتخلص من الشر، حكم معجل للتخلص من الشر. لكن ربنا في كل هذه الأمور كان بطيء الغضب جدا ويتمهل بالسنين الطويلة قبل ما يصدر هذا الأمر. طب هل في العهد الجديد ربنا عمل تصرفات تشبه كده فيبقى العهد القديم زي العهد الجديد ولا ربنا مختلف؟ أنا عايز أراجع معاكم اللي احنا قلناه في كل الحتة اللي فاتت في الحروب في العهد القديم عشان نقول الحتة اللي عايز أختم بيها. إيه اللي اتقال في الحروب في العهد القديم لغاية دلوقتي؟ قلنا مشكلات العهد القديم اتنين كبار، يا إما مشكلة في النص يا إما مشكلة في المحتوى. دول الناس اللي عندهم مشاكل في العهد القديم. ونسيت أقول لكم على فكرة، فكرة مشكلة في العهد القديم دي كانت من القرون الأولى. ظهر واحد اسمه ماركيون، بدعة ماركيون. إيه بدعة ماركيون ده؟ أول واحد يقول العهد القديم الله فيه غير الله بتاع العهد الجديد خالص. فأنا إيه، سيبك من العهد القديم نركز في العهد الجديد. وابتدى يشكك في العهد القديم. بس عايز أقول لكم نهاية الرجل ده كانت إيه، من كتر ما هو متضايق من العهد القديم لأنه مليان دينونة ومليان عقاب الله والله صارم وغيره، قال خلاص أخد بقى العهد الجديد. لما قعد يقرأ في العهد الجديد لقى برضو ربنا صارم وفي دينونة وفي حساب للأشرار واذهبوا عني يا ملعين وكده، فراحت إيه، اتلخبط الراجل. تخيلوا خلصت قصته بإيه؟ رفض كمان العهد الجديد واحتفظ بإنجيل لوقا بس. قال لك إنجيل لوقا ده هو الإنجيل الوحيد الصحيح لأن الكلام اللي فيه كله رقيق وما فيهوش أي عقاب خالص ولا أي حاجة ليها علاقة بالكلام الشديد ده، ولا متى 25 واذهبوا عني يا ملعين وكده، يبقى خلينا في لوقا. فشوفوا الأنكر العهد القديم رست معاه على إيه؟ إن العهد الجديد كمان مش مالي عنيه، يا نهار أبيض. فتبقى معنى كده طبعا إن القصة محتاجة عين فاحصة أكتر لدراسة العهد القديم. وقلنا هيبقى قدامنا ثلاث حلول. الحل الأولاني إن إحنا ننكر العهد القديم، طبعا ده مستحيل لأن في آيات كتيرة قوي زي كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب زي ما قال معلمنا بولس الرسول، أو معلمنا بطرس الرسول لما قال لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. فعرفنا ان طبعا معلمنا بطرس اكيد بيتكلم على العهد القديم، معلمنا بولس بيتكلم على العهد القديم، كانش لسه العهد الجديد اتكتب ولا اتجمع. يبقى معنى كده ان العهد القديم بالنسبه للاباء الرسل وربنا يسوع المسيح له كل المجد والتلاميذ ان هو موحى به طبعا من روح القدس كلمه كلمه، والسيد المسيح قالها بمنتهى الوضوح، قال السماء والارض تزول ولا حرف ولا نقطه من الناموس يزول. يبقى معنى كده ان احنا ما نقدرش نلغي العهد القديم. قال لك طب خلاص، يبقى مكان، يبقى ممكن نقول كلمة الوحي دي ان ربنا مش قصده ان الوحي وحي يعني، لا هو الوحي ليه علاقة بال، وراح اطلع بقى افكار. قال لك الوحي مقصود بيه الكلام ولا مقصود بيه الجمل ولا مقصود بيه المضمون ولا مقصود بيه المحتوى؟ ايه تعريف الوحي في المسيحية يعني؟ فقلنا اولا الوحي ربنا ما املاش على حد، هو خلى الاباء يكتبوا بوحي من الروح القدس، يعني هم في حالة روحية مليانين من الروح القدس جدا وكتبوا اللي ربنا بيحيلهم بيه، وفي نفس الوقت الروح القدس يعصمهم من الأخطاء طبعا الروحية التاريخية الغيره، تمام؟ لكن يسيبهم يكتبوا بأسلوبهم. فكتابة موسى المتأدب بكل حكمة المصريين غير كتابة عموس جاني الجميز، كان بيشتغل جاني الجميز راجل فقير جدا، لكن الاتنين مسوقين بالروح القدس والاتنين فيهم نفس الرموز وبيتكلموا بنفس الطريقة وبنفس الروح، لأن الروح القدس واحد اللي بيوحي للاتنين وبيقود الاتنين وبيعصم الاتنين من الغلط. يبقى رقم اتنين برضو ما نقدرش عليها، يعني رقم واحد قالك نلغي العهد القديم ما ينفعش، رقم اتنين نقول ان هو نافع بس الوحي، كلمة وحي دي لا هو مش موحى، لا ما ينفعش، هو موحى به من الروح القدس. وعرفنا تعريف الوحي في المسيحية. إذن الحالة الحاجة التالتة ان احنا نعترف بالعهد القديم طبعا لانه كتاب ربنا ودي طريقة اللي ربنا اتكلم بيها في العهد القديم، لكن قلنا ناخد شوية نقط أساسية في التعامل مع العهد القديم. لو تفتكروا قلنا أول حاجة إن محور الكتاب المقدس عهد قديم وجديد هو خلاص البشر، التجسد الكلمة وخلاص البشر. رقم اتنين قلنا الغرض الأساسي من الكتاب المقدس غرض روحي ليس تاريخي، فما نتضايقش لما نلاقي أرميا مدخل التواريخ في بعض، هو مش غرضه انه يكتب تاريخ أرميا اساسا، هو غرضه انه يكتب دروس روحيه فيجي في باله حدث حصل أيام صدقية، وبعدها يجي حدث حد حصل في بابيا في وقت يهوياكين بيخدم نفس الغرض، فيذكر الاثنين، مش لازم يكتبهم بطريقة علمية مرتبة تاريخية. فهو كتاب روحي وليس كتاب علمي تاريخي أو غيره. رقم ثلاثة، قلنا أن العقل الجمعي للناس والضمير الروحي بينمو، زي ما يكون طفل صغير لسه بعلمه ما يحطش ايده في كبس الكهرباء، شوية شوية هو لوحده قدر يميز ايه اللي يضره من ايه اللي ما يضروش. قصة بتاخد وقته ونمو. البشر كلهم اخدوا فترة على ما ينمو، عاشوا الاول في قوانين فيها حروب كتير ودم وعايشين في خيم والحيوانات بتخش عليهم والبلاد المجاورة بتموتهم وتدبحهم، جو غير اللي احنا عايشين فيه خالص. فهم ليهم ضمير، والعهد الجديد يكون الضمير ده نما وكبر. وقلنا اللينك ما بين العهد القديم والجديد هو الأسفار القانونية التانية. الحقيقة اللي يقرأ الأسفار القانونية التانية يرتاح في الحتة بتاعت ليه العهد القديم متغير عن العهد الجديد. لا، هو كان هيمشي سموز وكنت هتحس ان النقلة منطقية لو كان عندك الأسفار القانونية التانية وبتقراها، لانك هتلاقي العهد القديم اذا كان فيه قوانين ناشفة شوية بحكم صغارهم في السن الروحي، والعهد الجديد الإنسان تشبع روحيا، فالأسفار القانونية التانية اللي جت في النص دي تلاقيها النقلة، ابتدى الكلام يبقى نص عهد قديم ونص عهد جديد كده. هتحسوا كده لما تقروا سفر الحكمة، حكمة يشوع بن سراخ، المكابيين الأول والتاني، الحاجات دي لما تقريها تحس إن إيه، إن النقلة منطقية. السيد المسيح مش فجأة قال لهم حبوا أعدائكم، مش فجأة قال لهم حول خدك الأيمن، لا، كان في نقلة تدريجية تحسها من الأسفار القديمة ثم النقلة تدريجي أسفار قانونية تانية ثم العهد الجديد. قلنا الحاجة الرابعة والأخيرة، إن العهد القديم يتعامل مع الناس أسره الشيطان، قانون العبيد، ناس يعني الشيطان بيحركها، بيحرك العالم كله. لكن في العهد الجديد السيد المسيح اتصلب وأيد الشيطان وكسر شوكة الموت وكسر غلبة الهوية، مش كده بنقولها كده في الآية؟ فبالتالي الشيطان ما بقاش ليه هذا السلطان. دي تطبيقها ايه؟ هل كان ينفع ربنا في العهد القديم يقول لهم اللي هيمشي معايا هيروح السماء، معلش ممكن تتعب شوية في الارض بس استحمل لانك هتروح السماء في الاخر، هيصدقوا ربنا؟ اولا لان هم اطفال ولازم يشوفوا الحاجة بعينيهم، لكن رقم اتنين هم مش هيروحوا السماء لما يموتوا، هيروحوا فين؟ الجحيم. ما هو كل اللي بيموت حتى موسى وداود كله راح الجحيم، فكان لازم ربنا يوريهم حاجات حية في حياتهم. إذا مشيتوا معايا نسلكوا هيكتر وزرعكوا هيخضر وهطول سنين حياتكم، إذا أكرمت أباك وأمك هيطول حياتك على الأرض، مش كده؟ فكانت النتائج أرضية تحمل معنى أخروي، لكن لازم يشوفوا حاجة قدام عينيهم. لكن إحنا دلوقتي لما ربنا تجسد ونزل وهزم الشيطان وأيده وقلل وحجم سلطانه وأعطانا إحنا سلطان أن ندوس الحياة والعقارب، لما يجي يقول لي عيش زي حبيبي هتتبهدل شوية، معلش في العالم سيكون لكم ضيق، أنا قد غلبت العالم. وإذا كانوا عملوا هكذا بالعود الرطب فكم وكم باليابس، إذا اضطهدكم العالم فاعلم أنه قد اضطهدني قبلكم. وما تقلقش كل ده في الآخر، ما هي حياتكم؟ إنها بخار يظهر قليلا ثم يضمحل، وهتبقوا معايا في السماء ويمسح الله كل دمعة من عيونكم. أقول له أمين يا رب، أنا فهمت وشفت بعناية، ماري جرجس راح السماء بقى مرض بيظهر لنا، والعذراء راحت السماء شفناها على العذراء الزيتون، وانت رحت السماء وطلعتنا معاك وطلعت آدم وظهرت الخمسمية أخ أكثرهم باقي أيام ما بولس كان بيك، يبقى أنا شفت يعني إيه أبدية، فبقى عندي رجاء. لكن بتوع العهد القديم مين ظهر لهم؟ يعني ده الحيلة الوحيد اللي شافوه ظهر كان صموئيل النبي لما حضرته روح عرفه أيام شاول، ده الوحيد اللي جه وجه من الجحيم، فبالنسبة لهم صموئيل راح الجحيم. ربنا بعد كده يقول لهم اللي هيمشي معايا هيروح السماء؟ مش هيروح السماء، انا بيروح الجحيم. فكونهم اطفال، ثانيا كون ان الجحيم لسه هو مصير كل الناس اخيار او اشرار، فكان لازم الله يتعامل معاهم قوانين العبيد وليس قوانين الاحرار زينا. فهمنا الاربع قواعد دول. بعد كده رحنا مسكين قصة سدوم وعمورة وقصة الطوفان، وقلنا دول اكتر اتنين بيضايقوا الناس، يقولك كده يبقى العهد القديم شرير قوي والعهد الجديد هو اللي كويس. لا، الحقيقة ده العهد الجديد فيه ايتين على الموضوع دول بالظبط، راح جاي على حتة الايام نوح والطوفان. السيد المسيح نفسه في متى 24 قال ايه؟ كما كان أيام نوح يزوجون ويتزوجون كذلك أيضا في مجيء ابن الإنسان. يعني زي ما كان زمان بيتجوزوا بيتجوزوا مرة واحدة راح جاي الطوفان، ابن الإنسان لما يجي هيبقى زي الطوفان بالضبط. يعني في العهد الجديد في حاجة زي الطوفان اهو، ودي هتكون أسوأ كمان، بدليل سدوم وعمورة اللي مضايقانا اهو في العهد الجديد ربنا قال ايه في متى 10، ستكون لأرض سدوم وعمورة يوم الدين حالة أكثر احتمالا مما لهذه المدينة. كان بيتكلم على سور وصيدا صح؟ يبقى هي مجرد الحكم تأجل ليوم الدينونة، لكن كون ان الله عادل عهد قديم وجديد، عادل عهد قديم وجديد، لا يطيق الشر عهد قديم وجديد، لا يطيق الشر عهد قديم وجديد، يعلن غضبه ونهاية الشر عهد قديم وعهد جديد. بعد كده اتكلمنا على قضية الحروب ولخصناها في فترة 7 سنين في حوالي 7 إصحاحات أيام يشوع، وقلنا ان في الفترة دي هي فترة ناس عايشين في الأرض بتاعت كنعان، ناس آسف قتلين قتلة شبيهة بالشكل المبالغ فيه بتاع داعش، مش بس داعش، الداعش لما تبقى تتطرف ده كانت الحياة بتاعت الناس دي. قوم لما ربنا يجيب لنا مخلص اللي هو يشوع أو يسوع اللي هو الله يخلص، فيجي الله يخلص عن طريق يشوع الأرض من هذا السرطان اللي بيستفحل وبيعلم الناس كل ما هو شرير، أقوم أنا أقول أشكرك يا رب أنك خلصتنا من الشر. مش إيه يا رب الناس العناف اللي أنت جايبهم يحاربوا، لا مش حكاية عناف، ده جاي ينفذ أمر الله بإبادة الشر. أمر الله بإبادة الشر زمان كان عن طريق المية ومر عن طريق النار، دلوقتي عن طريق يشوع. طب ليه عن طريق يشوع؟ قلنا لعشان يشوع أولا يشوف والشعب كله يشوف نهاية الأشرار بيحصل فيهم إيه، إذا كانوا هم اللي خدوا القرار مع ربنا بالحرب وهم كان ليهم دور في إبادة الشر، يوم هم أول ناس تتعظ لما تشوف نهاية الشر بيحصل فيه إيه. رقم 2، علشان ربنا قال أيام الطوفان وأيام النار والكبريت إن من هنا ورايح حد للناس فرص للتوبة، وساب الناس بتوع كنعان والأراميين والأمونيين والعشر أقطاب اللي اتكلمنا عليهم والخمس عائلات التانيين يتوبوا لمدة 400 سنة، 4 قرون، لحد ما بقاش فيهم أمل خالص. فبالتالي ربنا بعت يشوع، فأهل يشوع وهم بيحاربوا هم عارفين كويس قوي ان ده الوعد اللي من أيام إبراهيم وهم بيتمموه، مش حاجة جديدة دي من أيام إبراهيم. أخيرا عرفنا ان ربنا مش من الأول قال لهم روحوا حرب، لكن عمل إيه؟ أولا أخاف الشعب اللي كان عايش فبعضهم هرب، بعد كده بعت زي ذبابير أهلكت البعض ومشت البعض، بعد كده بعت برد من السماء زي بتاع الضربة بتاعت مصر كده، بعضهم هلك وبعضهم جري. كل ده ربنا بيعمله ليه؟ يقولك علشان مش كله يموت مرة واحدة فتكسر الجثث عليكم. طب والجثث لما تكسر لما تكتر في أيام يشوع في الزمن ده يحصل إيه؟ مفيش مدافن ومفيش حجر صحي ومفيش تطعيم ومفيش طب، يبقى حيثما وجد الجثث وجد الطاعون ووجدت الأمراض ووجدت كل حاجة، فكان شعب ربنا كله كان هيروح. لو كان ربنا دخل يشوع الأرض بأنه خلى تنزل نار من السماء تموت كل الناس دي، كان يشوع لما هيخش كل الشعب بتاعه هيموت من الأمراض اللي هتبقى موجودة ساعتها. فكان ربنا عايز المكان ده يتطهر ولكن بشكل تدريجي لألا تكسر عليكم الوحوش والأمراض زي ما ربنا قال ليشوع في الجزء اللي قريناه في الحتة دي. وكنت قريت لحضراتكم بعض الأجزاء المحايدة من كتب أجنبية برا الكتاب المقدس بتوصف حياة الناس اللي كانوا عايشين في كنعان دي قد إيه كانت حياة شر مبالغ فيه. أنا قريت لكم الأجزاء اللي ممكن تحتملوا سماعها، لكن هي في حاجات أسوأ من كده كتير اللي سمعتها لحضراتكم المرة اللي قبل كده. أخيرا اللي ختمنا بيها المرة في الجزء اللي فات لما قلنا إن هذه الحروب كمان ربنا أعلن ليشوع وأعلن قبليه لموسى إن أنا مش بحارب لكم الناس دول عشان أنا متحيز لكم أكتر منهم، بالعكس أنتوا شعب صلب الرقبة، لكن أنا عملت فيهم كده من أجل شرهم، مفيش منهم أمل، أنتم يمكن لسه في منكم شوية أمل، هيطلع يهوشافات وهيطلع حزقية وهيطلع أشعية، في منكم حبة هيطلعوا كويسين، لكن الناس دي جابت أخرها. عشان كده شاهد بتاع تثنية 9:5 جميل قوي. ليس لأجل برك وعدالة قلبك تدخل لتمتلك أرضهم، بل لأجل اسم هؤلاء، بل لأجل اسم هؤلاء الشعوب يطردهم الرب إلهك من أمامك. فاعلم، رح مكررها تاني ربنا، فاعلم أنه ليس لأجل برك يعطيك الرب إلهك هذه الأرض، لأن ربنا عارف أن ممكن يفكروا كده. ليس لأجل برك يعطيك الرب إلهك هذه الأرض الجيدة لتمتلكها، لأنك شعب صلب الرقبة. يعني اوعى تفتكر أن أنت مفيش زيك، بالعكس، أنت يدوبك في منك حبة هيطلع منهم شوية أمل، لكن الناس اللي أنت رايح تحاربهم دول مفيش منهم أمل خالص. ثم اتكلمنا بعد كده كمان على النقط اللي جاية هقولها سريعا. أولا أن ربنا في الحروب، الجزئين اللي فاتت كلها نطلع منها بنقطة ممكن تبقى رقم واحد في إجابة الواجب، ليه الحروب في العهد القديم؟ لأن ربنا ما بيحبش الشر عهد قديم وجديد، هو بيقضي على الشر. لكن رقم اتنين شوية وتلاتة وكده الحتة اللي هقولها دلوقتي. رقم اتنين، الله ما بيأمرش بالحرب مرة واحدة، استنى 400 سنة، وأيام الطوفان استنى 120 سنة. فاكرين ماتوا شالح؟ عندما يموت سأرسله. ربنا صبر على الناس، مش 120 سنة اللي كانت أيام الطوفان. ده هو نوح قعد يبني الفلك 100 سنة، وقبلها قعد 20 سنة ينادلهم، يعني 120 سنة ده نوح بس. لكن ربنا صابر في قطته على إرسال الطوفان 969 سنة، 1000 سنة. لما جه يحرق سدوم وعمورة، ربنا قال لإبراهيم ها في حد لقيته كويس؟ قال له يمكن ألاقي 40، طب يمكن 30، طب يمكن 20، طب يمكن، طب حتى لو 10 أنا مستعد مش هعمل لهم حاجة. طلع أنهم أقل من 10، فرح ربنا بيكينج ذم كده وطلعهم برا، لوط ومراته، طلعوا 5-6، رح ربنا مطلعهم وحرق بقية المدينة. وياريت اللي طلعوا دول كان فيهم الرمق، يعني ده هي مراته ما كملتش وتحولت عمود ملح، وبناته أصلا وعياله، يعني حدث ولا حرج. لكن ربنا بيطلع أي حد في منه أي أمل، فربنا مش هياخد القرار مرة واحدة. أخير رقم ثلاثة، يبقى أول حاجة إن الله يبيد الشر، رقم اثنين إن قصة تدريجية، رقم ثلاثة قريت لحضراتكم أجزاء في سفر التثنية 2 وعاموس 9. حلو قوي عاموس 9 دي، بحبها قوي. ليه؟ لأن ربنا قاعد يكلم شعب بني إسرائيل ويقول لهم هو أنتوا فاكرين ان انتوا بس اللي بتعامل معكم في الدنيا؟ يعني انا خرجتكم من ارض مصر بس؟ لا، ده انا خرجت الاموريين من ارض مش عارف كذا، وطلعت المؤابيين من ارض كذا، وطلعت الفلانيين من ارض كذا. ربنا بيتعامل مع الكل وبيخلص الكل. وجه على في تثنية 2، الحته دي بتاعت عاموس 9 اللي كنت بقولها، تثنية 2 قال لهم وانتوا مش اول ناس ابعتكم. الحته دي حلوه قوي يا جماعه، ركزوا فيها. انتم مش الناس الوحيدين اللي انا بعتكم تحاربوا الاشرار. أنا بغضب على الشر بصفة عامة، فبخلي الأمة الصالحة تحارب الأمة الشريرة عشان تقضي على الشر. ده من عدلي، لأني عايز الناس ما تتعلمش الشر. فزي ما بعدتكم تحاربوا الكنعانيين، بصوا في تثنية 2 هتلاقوها، خليت المؤابيين، مع أن المؤابيين ضايعين أصلا، بس خليت المؤابيين يطردوا الإيميين لأنهم كانوا أسوأ منهم، الأدوميين يطردوا الحوريين، العمونيين يطردوا الرفائيين، الكفتوريين يطردوا العويين. إيه الناس دي؟ كل أمة فيها رمق شوية يخليها تطرد الأمة اللي بتعلم الناس الشر. يبقى مش الوحيدين اللي حاربوا هم اللي على إيد يشوع، ده ربنا كان بيسوق الخليقة كلها وبيوجهها من أجل إن هو يطرد الشر بصفة عامة ويعلي قيمة الخير والناس الأخيار بصفة إيه؟ بصفة عامة. بعد كده قلنا شوية برضو نقط سريعة. أولا إن هذه الحروب ما كانتش حروب استعمارية، بدليل إن سليمان وداود كان عندهم جيش منظم. لو كانوا فاهمين الآيات بتاعت يشوع دي إن هي حروب استعمارية، كانوا استخدموها وبرروا لنفسهم إن هم كمان يطلعوا بالجيوش وياخدوا الدول المحيطة، وما أسهل. يعني جيش سليمان وجيش داود كان سهل قوي ياخد أرض سوريا وينزل يحارب مصر ويخش على الحتة بتاعت العراق، كان ياخد المنطقة دي ويكبر. لكن لا، هو ربنا قال لهم هي الأرض دي والبقرة دي فيها ناس أشرار جدا، هتروحوا تاخدوا مكانهم وتخلصوا الأرض من شرهم. ما هياش قوة مفرطة ربنا مديها لأولاده بتوع الشعب اليهودي ويقعدوا بقى يعملوا فيها اللي هم عايزينه، لا مش كده. رقم اتنين، ما هياش حرب دينية. اليهود ما كانوش بيحاربوا عشان ينشروا الدين اليهودي، لأن أصلا الدين اليهودي لا إيه؟ لا ينشر، مفيش تبشير بالدين اليهودي. الدين اليهودي ده مقتصر على عيلة مين؟ على عيلة إبراهيم، وطول عمرهم لحد النهاردة اليهود بيحافظوا على سلالتهم ونسبهم وهم دول الشعب المختار، فمش بيحاربوا عشان يقولوا للناس خليكوا يهود زينا وإلا نموتكم، لا طبعا، لأن أصلا الدين اليهودي ما هوش دين تبشيري. فاهمين الفكرة؟ رقم ثلاثة، اتكلمنا ان هو كمان ما كانتش حرب من أجل الجزية، لأن ما كانوش بيطلبوا من الناس يدفعوا لهم فلوس في سبيل ان هم يخليهم عايشين. هتقولي لا بس ذكرت حتت فيها جزية كده، لا، الحتت اللي ذكر فيها جزية ده كان نظام زي الضريبة، اللي ما يخشش الجيش شعب اليهود هيحارب بداله فهيدفع له قيمة الدفاع عن النفس. ما كانتش جزية بناء على ان هم هيحتفظوا بدينهم الوثني فهيدفعوا للجيش لليهود فلوس عشان يسيبوهم عايشين، لا، هو كده كده اللي عايش يهودي او انضم لجيش ربنا وبقى حاجة اسمها الدخلاء، يعني انضموا لليهود، ولكن هيدفعوا نظير عدم دفاعهم عن نفسهم او انخراطهم في الجيش مع يشوع. بعد كده اتكلمنا كمان ان ما كانتش حرب لكسب السبايا او اسر النساء او غيره، حتى ساعتها قلت لكم في الاخر كنت واقف كده وقلنا حتى اللي ذكرت ان موسى ابقى على العذارة، هو ابقى على العذارة ان الحتة دي بتاعت ايام بالعام، فاكرين بالعام ابن بعور لما تنبأ وقال لهم خلوا الناس الأشرار، قالوا لهم اطلقوا السيدات اللي عندكم البنات يحارب يغروا الولاد بتوع موسى هيقعوا في الزنا، خلصنا كده ربنا هيسيبهم. ففي بعض العذارة امتنعوا عن كده، عشان كده موسى أبقى العذارة مشان يتجوزوهم، بالعكس ده عشان هم ما اشتركوش في الايه في الخطية، لكن اللي بيصطاد بقى يوم جايب لك الحتة دي، لا اقرأ اللي قبليها واقرأ اللي بعديها تفهم ان السياق مختلف خالص عن اللي في بالك او اللي بتحاول تطلعه. كمان بقى احنا وقفنا عند كده، كمان حاجة نزودها، ان اليهود نفسهم او شعب ربنا نفسه لما اخطأ ربنا بعت له ناس تحاربه، لان ربنا بيغضب على الشر، عهد قديم وعهد جديد، وسواء يهود او غير يهود. اكبر دليل ايه اللي احنا عمالين بندرسه ده؟ الاربع انبياء دول. ما الاربع انبياء دول كانوا بيعملوا ايه؟ بيقولوا لهم توبوا والا ربنا هيبعت لكم سبي، واذا بعت لكم السبي هيبعته من اجل شركم. وحصل، وفعلا ربنا بعت السبي والشعب اليهودي تشرد وفضل مشتت في العالم كله بسبب شرهم. مش بس ربنا عمل كده مع الامم، لكن عمل كده كمان مع ايه؟ مع الشعب اليهودي نفسه. طبعا النقط دي كلها مكتوبة عند حضراتكم. اخيرا، هل يا ترى كمان بقى، هل دي كانت طريقة ربنا في العهد القديم وتوقفت والعهد الجديد مفهوش كده؟ الغريبة، ايه رأيكم ان كلمة رحمة ذكرت أضعاف المرات في العهد القديم عن العهد الجديد؟ إيه رأيكم إن كلمة دينونة اتذكرت أضعاف المرات في العهد الجديد مش العهد القديم؟ إيه رأيكم إن كلمة دينونة اتذكرت لوحدها على لسان السيد المسيح 108 مرة؟ سوري، 108 مرة في العهد الجديد أكثرها على لسان المسيح، يعني كلمة دينونة اتذكرت في العهد الجديد 108 مرة. يبقى ربنا في العهد الجديد كمان في دينونة. احنا مش بنقول كده علشان نخوف، لكن بنقول كده عشان نعرف ان ربنا بيتكلم بشكل بالانسد، عهد قديم وعهد جديد، البر، الرحمة، والحق، والعدل، والرحمة، كله بيتلاقى. ما ينفعش ربنا يبقى عادل بس ويغضب عن الشر وما يكونش عنده رحمة ومحبة للناس. هو الاثنين، رحوم جدا ومحب جدا وبطيء الغضب جدا ويترأف جدا، لكن في نفس الوقت عادل جدا ويغضب من الشر جدا. كلمة جهنم ما ذكرتش غير في العهد الجديد حوالي 11 مرة. العقاب، هل يا ترى كان عهد قديم بس؟ طب ايه رأيكم في العهد الجديد ناس زي حنانيا وسفيرة؟ هتقولي دي اكستريم قوي. هقول لك طب ايه رأيك هيرودس اللي ما مجدش ربنا وقع ومات في لحظتها؟ ايه رأيك على مدار تاريخ الكنيسة كله بنشوف اللي بيقرب لكنيسة ربنا ممكن يحصل له ايه؟ ربنا ما يرضاش على أذى ولاده، عهد قديم وعهد جديد، ربنا عادل، عهد جديد وعهد قديم. ايه رأيكم بولس الرسول لما قال في كورنثوس عارفين انتوا لما بتتناولوا من غير استحقاق، من اجل هذا السبب في بينكم كثيرون مرضى وكثيرون يقعدون. يعني التهاون بأسرار ربنا تجلب عدل ربنا على البشر، عهد قديم وعهد جديد. هل يا ترى الله في العهد القديم كان أقل حبا وظهر محبته للغرباء وللأعداء في العهد الجديد فقط؟ أحب أسرد لحضراتكم بعض الآيات. في سفر الأمثال يقول لا تفرح بسقوط عدوك ولا يبتهج قلبك إذا عصره. اوعى تفرح في العدو بتاعك. طب ولا اكتر من كده تقولي ده يعني ما نفرحش فيه بس برضو ما نحبوش. لا، طب ايه رأيك في الآية اللي بتقول ان جاع عدوك فطعمه خبزا وان عطش فاسقيه ماء؟ دي امثال 25، عهد قديم. سليمان اللي كان عنده جيش وبيحارب وكان ملك هو اللي كاتب الآية دي. ايه رأيكم في سفر الخروج من ايام موسى لما ربنا يقول له اذا صادفت ثور عدوك، اذا قابلت الثور بتاع عدوك او حماره شاردا رده اليه. يعني اذا لقيت اي ممتلكات من بتوع حد عدوك رده له، ما تاخدهاش مع انه هو عدوك. لا تنتقم ولا تحقد على ابناء شعبك بل تحب قريبك كنفسك. برضو حتة الحقد والانتقام مرفوضة في سفر اللاويين 19 زي ما قرناها، عهد قديم وعهد جديد. حابب اختم بكلمتين في الجزئية دي. الجزئية الجزء الاولاني، الآية المشهورة ما بيننا اللي هي بتقول عين بعين وسن بسن. اولا ممكن نفهمها بكذا طريقة. اول طريقة زي ما قلنا في الاول ان دي طريقة تعامل الله مع الكيدز روحيا، اللي لسه انا ما ينفعش ابني في حضانة اقوله لما يجي حد ياخد منك السندوتشات واكلك ويضربك تقوله ربنا يسامحك، مع ان ربنا يسامحك دي المفروض يبقى ده الرد المثالي، بس ابني لازم اقوله تروح تشتكي للميس وتدافع عن نفسك وتزق ايده، مش كده؟ لانه لسه طفل صغير. لما اكبر واتعلم يعني ايه ان الدنيا دي كلها مش فرقه، وان الانسان العدو ده معذور وهعمل هحاول اتصرف معاه واخدمه يمكن يفوق وحاجات زي كده، ده ابني مش هيستجيب لها. فربنا كان يعمل القوانين دي. ولكن كمان ربنا لما قال قيل، سمعتم انه قيل عين بعين وسن بسن، الحقيقه ده كان ربنا بيقول الايه دي في سفر التثنيه عايز يعلم بيها نظام القضاء ما بين الشعب هيبقى ازاي، مش على المستوى الشخصي، على مستوى القضاء. اللي هياخد تورك المفروض القاضي يحكم بان يتردله طور مكانه او تتحبس مكان ما انت سرقت. العين بالعين كقانون. ولحد النهاردة مش كنا مسيحيين يعني فان البلاد المسيحية ما فيهاش قوانين وهتسامح؟ لا، القانون لازم اعطي ما لقيصر لقيصر. القانون قانون من اجل ان الناس ترتدع ويبقى فيه نظام. لكن على المستوى الروحي الكلام واحد، عهد قديم وعهد جديد، تحب الناس عهد قديم وعهد جديد، وزي ما قرينا في سفر الأمثال تحب عدوك عهد قديم وعهد جديد. أي نعم كانوا صغيرين قوي على المرحلة دي، محتاجين يكبروا شوية عشان يستحملوها، لكن الله ما تغيرش. الله كان بيسن قوانين العين بالعين والسن بالسن كقانون لإدارة البلد، البلد تمشي إزاي، دي الطريقة اللي موسى هيقود بها الشعب. لكن ما بداخل الإنسان ربنا بيتكلم عن الحب والرأفة إيفن للأعداء، عهد قديم وعهد جديد ومن أيام موسى ومن سفر الأمثال. أخيرا عايز أقول لحضراتكم آخر كلمة، قصة الطوفان اللي ابتدينا بيها حابب أختم بيها في حتة، لأنها حتة في منتهى الجمال الحقيقة. أنا لما قريتها وقريت التفسير الأباء بتوع القرون الأولى ليها استعجبت جدا. كلنا في بالنا أن الطوفان لما جه ربنا نجى نوح وعيلته وتقفل الباب وكل الناس اللي ما رضوش يدخلوا ماتوا وهلكوا، صح؟ هم ماتوا وهلكوا قدام عينينا، يعني تنفذ فيهم الحكم الموت لان هم ناس خطاة. ايه رأيكم ان ربنا في العهد القديم صحيح مات الناس اللي ماتوا بالطوفان نتيجة ان هم رفضوا كلام نوح ورفضوا ان هم يتوبوا، لكن بصلها من زاوية تانية بقى زي ما الأباء بصلها كده، بقول لحضراتكم إنها عجبتني دي. الأباء بصلها من زاوية تانية خالص، قالوا الطوفان ده كان الوسيلة الوحيدة اللي ممكن تخليهم يفوقوا على آخر لحظة، يعني وهم متشعلقين في الصخر كده والمطرة بتنزل والباب بتاع الفلك بيتقفل والكل كله بيهلك، الناس ممكن تقول له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. تقولي طب دي جبناها منين؟ صحيح ممكن لوجيكلي ممكن، بس مين قال إن ده حصل؟ الغريبة بقى ان الاباء لما جم يفسروا رسالة بطرس لقوا فيها، بطرس الاولى الاصحاح الثالث لقوها فيها الحتة دي. ايه النص بيقول ايه؟ بيقول ان ربنا بعد ما مات على الصليب ونزل للجحيم راح يبشر، مش عارف حتى دي تاخدوا بالكم منه ولا، راح يبشر الناس اللي كانوا في الجحيم ان هم يقول لهم خلاص انا جيت تعالوا معايا السماء. طب مين الناس اللي كانوا في الجحيم؟ قال لك ادم وبنيه. لكن لما جه يتكلم على ادم وبنيه تخيلوا ذكر الناس اللي كانوا ايام الطوفان. بصوا، الذي فيه ايضا ذهب فكرز للارواح التي في السجن، السجن اللي هو الايه يعني الجحيم، إذ عصت قديما حين كانت أنات الله تنتظر مرة في أيام نوح، إذ كان الفلك يبنى الذي فيه خلص قليلون أي ثماني أنفس بالماء. يعني راح وبشر ناس يطلعوا معاه السماء اللي كانوا زمان قدامنا عصين أيام الطوفان ومردوش يخشوا مع نوح وماتوا قدام عينينا عصاه، لكن وهم في الجحيم اكتشفنا ان ربنا طلع ناس منهم يروحوا مع السماء. يعني معنى كده ان في منهم ناس على اخر لحظة كانت دي الطريقة الوحيدة اللي ممكن يقولوا بيها يا رب ارحمنا احنا فعلا عشنا عيشة ملخبطة. خدتوا بالكم من النص؟ تاني اقرا تاني بطرس الاولى الاصحاح الثالث والاية 18 هقراها من 18. فان المسيح ايضا تألم مرة واحدة من اجل الخطايا البار من اجل الاسمة لكي يقربنا إلى الله مماتا في الجسد ولكن محيا في الروح. تمام. الذي فيه في الروح أيضا ذهب فكرز للأرواح التي في الجحيم في السجن إذ عصت قديما. مين اللي عصت قديما؟ مش قصده نوح، لأن نوح ما عصاش قديما ولا هو ولا مراته ولا عياله، دول دخلوا الفلك. لكن مين اللي عصت قديما أيام نوح دي؟ يعني قصده بقية الناس أو ناس من بقية الناس، حبة من الباقيين. إذ عصت قديما حين كانت أنات الله، ربنا طويل الأناه، تنتظر في أيام نوح إذ كان الفلك يبنى الذي فيه خلص قليلون أي ثماني أنفس بالماء. اللي بقى لما جم يفسروا الآية دي فسروا زي ما بقول لكم كده، تتخيلوا يقولوا معنى كده أن التمانية نوح وعيلته دول التمانية خلصوا بالفعل في الفلك، لكن في غيرهم يجوز يكون على آخر لحظة قال يا رب ارحمني، يوم يتضح الطوفان اللي هو بالنسبة لنا حكم قاسي جدا إلا أنه حكم بالبراءة أخير لبعض الناس اللي ممكن ينطقوا يقولوا أخطأنا إلى السماء وقدامك. فنبص للطوفان على أنه نجى ناس ما كانوش هيجوا غير كده، إحنا بالنسبة لنا النجاة مش أنهم فضلوا عايشين كتير لأن هم عاشوا كتير ولا قليل ميتين في الآخر، لكن بالنسبة لنا النجاة هو أن الواحد ينجو من الموت التاني اللي هو الإيه؟ اللي هو الهوية أو الجحيم أو النار الأبدية. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد.